ازيك يا شيخنا؟
ازيك حبيبي؟
انا والله بحبك جدا بجد
وانا فعلا يعني ربنا يحبك يا رب.
الله يكرمك. انا يعني كنت بتكلم مع الشريف امبارح فبيقول لي انت هتسجل مع الشيخ احمد عن ايه؟ فقلت له عن القرآن ورمضان. قال لي يا دي حاجة غريبة قوي هتتكلم عن القرآن.
غريبة
حاجة غريبة جدا. فسبحان الله انا فكرت كده اللي هو حاجة يعني حاجة حلوة جدا ان الواحد يبقى معروف ان هو بتاع القرآن.
الحمد لله.
حضرتك بتفكر في الموضوع ده؟
ما كنتش بفكر لغاية لما حد قال لي نفس الجملة دي. حد قابلني وقال لي جزا الله خير، يعني قال لي على فكرة انا اول ما شفتك افتكرت القرآن. فما كنتش رابط فحسيت ان هو شرف عظيم، يعني الواحد محتاج ان هو يشكر الله على هذه النعمة ويجتهد، ما يبقاش ان هو ناس الله يعني السلام، ما يبقاش ان هو بيتكلم وهو اصلا ايه تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسهم. فما قال لي الجملة ما كنتش رابط بقيمتها يعني زي في، فتذكرت ان في ناس اول ما بسمع اسمهم افتكر البخاري، في ناس تسمع افتكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد السيرة. ففعلا يعني دي حاجة ممكن الإنسان بعد كده حتى يطبقها، إن هو لما بيركز في حاجة خصوصا حاجة ليها شرف عند الله سبحانه وتعالى هي اللي بترفعه، يعني هي دي. لأن أغلبنا بيعرف نفسه، مش 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 غلط يعني، بس أغلبنا بيعرف نفسه بأمر دنيوي وبيكتسب الرفعة من ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر الرفعة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، بل ذكر إن اللي بيترك الكتاب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فربنا اداله الايات ورفعته، هو للاسف ترك هذه الايات ونزل. ربنا يعافينا يا رب.
طيب احنا ان شاء الله باذن الله رمضان على الابواب خلاص، ف انا بيبقى نفسي اعرف الناس اللي انا يعني ببص لهم ان هم مثلا قدوه او حاجه، اعرف حالتهم تبقى عامله ازاي وهم داخلين على رمضان حاسين بايه عشان اشوف انا فين من ده. فحضرتك شايف ايه؟
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هو ممكن يكون الواحد مر بمراحل مختلفة، يعني ممكن قبل ما كان الواحد بعيد شوية عن الالتزام كان ما بيحصلوش التوتر، كان بالعكس ممكن يحصل له حالة ايه فرح رمضان جاي ويعني حاجة عائلية اكتر. في بداية الالتزام لا الواحد كان بيتوتر من كتر بيسمع الاستعداد لرمضان، كنت بدخل في حالة من التوتر خايف تضيع منك اي حاجة. بعد كده الواحد لما قرأ اكتر وفهم اكتر اكتشف ان التوتر ده مش صح، وان الحديث عن الاستعداد لا يستدعي التوتر، بالعكس احيانا التوتر بيخليك تفقد العلاقة الجميلة مع ربنا، لان هي مش اولا واخيرا هي مش بجهدك، فانت ما بتتوتر انت داخلها حسابات وتقعد روح مني كذا واليوم ده كذا، مع ان اصلا رمضان في ابواب للتيسير والرخصة ورحمة الله سبحانه وتعالى. واجتهاد المحب مختلف عن اجتهاد المتوتر. يعني الشخص لما يكون بيحب ربنا بيتعبد، يعني حتى لو هو تعبان في الصيام يقول له ربنا انا هتعبد بعبادة الصبر، ما مش قادر اعمل حاجة. فاكتشفت بعد كده ان برضو كتر الضغط على وتر ان الناس تتوتر قبل رمضان ده مش صح، لان هو بعضهم بقى بيتعامل بايه بقول ارنان، يعني انا فضل متوتر وايه ده ما استعدتش خلاص رمضان راح السنه دي. لا يعني كويش. مين اللي قال انك معنا ما استعدتش؟ طب ما ناس استعدت وفي نفس الوقت ده مش معنى الكلام ده انك انت ما تستعدش، لا احنا بنوازن، بس بنوازن لان الواحد يعني الشيطان له مداخل شتى للقلب. فاجابه على سؤالك يعني الواحد مر مراحل، اخر حاجه الواحد وصل لها انه يستعد بس ما يتوترش. والاستعداد ده طريقه قدده، يعني ممكن استعداد قلبي انك انت يعني اقول لك ادخل في المود، لان فعلا طول السنه انت مشدود بتاخد من حاجه لحاجه، اصلا واحد اكتشف ان عدت سنه.
ايوه
يعني دي صدمه اصلا. ايه ده عدت سنه يعني ده رمضان ده ايه ده؟ فارجع بس المود تاني ويفصل شويه نفسيا، لان في رمضان صعب وخصوصا ان هو عمال يدخل جوه الدراسه وخصوصا في الشغل عندي او كده صعب التفرغ التام، فانت محتاج جزء من انا بسميه وده ممكن يبقى تيجي السير عنه في الكلام، يعني سميه الفراغ النفسي. محتاج يبقى عندك لياقة إيمانية إنك أنت تتعلم تفصل نفسيا عن الواقع عشان تتلقى الوحي في رمضان، ده أهم حاجة. ودي اللي محتاج تتدرب عنها أصلا طول السنة. أنت تبقى في نص الشغل تطلع تصلي الظهر، ترجع تعبان عايز تنام تصلي العصر العشاء، يعني الصلوات بتنتزعك انتزاعا من الحياة.
كويس.
وبحس ان اكبر حاجه تدريب بيعمله الصلاه انك انت لا تنسى الغيب. اصلا تخيل شعور انك انت صليت مثلا الفرض في المسجد وراجع عايز تصلي السنه في البيت والعيال بتلعب وبتاع, وتخيل هم صغيرين مش فاهمين حاجه وفجاه الله اكبر فينادي عليك ما تردش عليه. ليه؟ انت دلوقتي واقف بين ايدينا ربنا. المعاني دي من كتر احنا بنعملها بينساها
صح,
ومحدش يعدي قدامك. ليه؟ اصلا انت بتصلي. تخيل لو واحد ملحد شايف المنظر ده يقول لك انت مجنون ولا ايه, انت بتعمل ايه؟ فالصلاه اصلا هي تدريب على ده. فمع رمضان لا, انت محتاج تعيش الوضع ده اكتر كل ما بتكون في خلوه, لان معاني القران معاني ثقيله لما بتتلقاها وسط الناس ما بتعرفش تتلقاها صح. في عندك مقاومه حاطط الناس في دماغك.
لما بتتلقاها في وسط الناس يعني ايه؟
يعني مثلا لو احنا ان صح التعبير يعني حبينا نحاكي ونشابه اللحظه الاولى لنزول الوحي. اللحظه الاولى لنزول الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار, كان منعزل عن الناس. ربنا اختار له, طب كان ممكن الوحي ياتيه هو وسط الناس. ربنا اختار له لحظه نزول الوحي هو منعزل عن البشريه بيتحنث الليالي ذوات العدد, ودي نفس اللحظه اللي سيدنا موسى تلقى فيها التوراه بعيد عن معين اللي معاده قومه وصبروا على اذى فرعون وخرجوا, بس هو سبقهم وقعد 30 ليله وازدادوا كمان 10 ب 40 ليله صيام وبعيد عن المجتمع. معاني الوحي معاني ثقيله, لما انت تتلقاها وسط الناس في حاله من الانشغال, في حاله من, وبالنسبه لنا بقى مش بالنسبه للانبياء, في حاله من ان انت معايير المجتمع ضاغطه عليك ففي مقاومه, يعني بيجي لك معنى ان انت مثلا مطالب انك تنشر الاسلام, ان انت اصلا خليفه تقوم بمراد الله في الارض. معاني ثقيله, المعاني المجتمع ممكن تخليك ترفض اللي بتتلقاه او تزحلقه او تعمل نفسك مش واخد بالك منه
كويس.
فلما بتتلقى المعاني دي بعيدا عن الناس, ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا, ده مش معناه انك انت تفضل منعزل تماما, لا. لذلك هي فكره قيام الليل انك انت بتتلقى الوحي بالليل بعيدا عن زحمه الاحداث والدوشه, وترجع الصبح تحاول تطبق, ترجع بالليل تكتشف انك بتتلقى معاني الوحي, اذا كان في تقصير. هي دي دوره حياه المؤمن, بالليل بيتلقى الوحي, بالنهار يمشي بين الناس. في رمضان بيتلقى الوحي, يخرج من رمضان يبدا موسم الحج, خلاص عرف الحج مع معاني الوجهه. يعني دوره حياه المؤمن هو كده, بيتلقى معاني ينزل يطبقها, يكتشف خطا وتقصيره يرجع يتلقى المعاني. يعني هو ده حياه المؤمن, بيتلقى معاني الايمان في خلوه وبعدين ينزل يختلط بالمجتمع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون, يعني عايش وفي حواليه ناس جهال وعايش حياته, وبالليل يبيت لنا ربهم سجدا وقياما, ويصحى الصبح ينفق ويحاول يوسطنها في الانفاق, اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. يعني هو قاعد بيوسطنها ازاي, وبعدين ينزل المجتمع يلاقي في ناس بتشرك وبتزني وبتقتل. يعني فهو عايش وسط المجتمع ما انعزلش عنه, بس هو استطاع ان هو ينتزع نفسه انتزاعا في فترات الخلوه دي عشان يتلقى من الوحي, والا هما لا يأثروا عليهم, مش هو اللي يأثر فيهم.
طب الخلوه دي مقصود بها ايه, او ايه تطبيقها بالظبط؟
تطبيق يعني زي ما قلنا اللحظات الاولى النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفصل عن المجتمع, بيروح بعيد خالص لانه عايز يغير المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان ايامي في ناس رافضه اللي بيحصل, يعني بعض كانوا بيسمون الحنفاء حنيفا, زي زيد بن عمرو النفيل كان حنيفا. النبي صلى الله عليه وسلم قد يبعث امه وحده. زيد بن عمرو النفيل ما كانش معاه وسيله يغير بيها المجتمع, هو كان عارف ان دول غلط,
كانوا رافضين اظهرك
الشرك والوثنيه خلاص. وهما بيقولوا احنا بقايا دين ابراهيم الصحيح, لان يعني اليهوديه حرفت, النصرانيه حرفت, حتى بقايا دين ابراهيم الحنيفيه ادخلوا فيها الاوثان والاصنام. ففي ناس بتقول لا اكيد الاصنام دي غلط. طب ايه بقى اليه الحلول وايه المنهج؟ ما عندوش وحي. لذلك كان عداء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من عدائهم, بس دي قصه ثانيه, لان النبي اصبح مع منهج بجد, والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزلش الواقع غير لما كان مع الوحي, كان مع المنهج. فالمهم الخلوه, النبي صلى الله عليه وسلم حس ان المجتمع فيه خطا, في حاجه غلط, فيروح يتحنث الليالي ذوات العدد, يتعبد الليالي ذوات العدد بعيد عن المجتمع. في اللحظه دي اتاه جبريل. طب هل انا عشان يكون عندي الخلوه دي محتاج ابتعد؟ لا, ربنا جعل لك مواسم من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. لو انت عارف, كان بيقول لك لو ربنا, واحد كان بيقول لو ربنا قال صلوا خمس صلوات ما حد لناش وقتها, كلنا هنيجي اخر اليوم بالليل نخبط الخمس فروض ورا بعضه. فمن رحمه ربنا انه يضبط لك مواعيد عبادتك اصلا. فلو كان ربنا قال لك اختار لك شهر في السنه ركز فيه شويه في تلقي الوحي واعتزل شويه عن الناس في اخر 10 ايام. كان اغلبنا هيتلف السنه 3 4 لفات ولسه عارف. فربنا اختار لك الليل واختار لك الشهر رمضان وقال لك حاول تنعزل عن الناس، قوم الليل لوحدك
كويس،
وفي رمضان حاول تجتهد انك انت مع بدايه رمضان لغايه لما توصل اخره فتره الخلوه بتزيد لغايه لما بتوصل اعلى حاجه في الاعتكاف
كويس.
فلو انت نجحت في ده اهو ربنا اختار لك اهو على المستوى اليومي الليل قدر ما تصوم ولو ربع ساعه، على مستوى السنوي الشهر رمضان وخليه اخر 10 ايام نفس الكلام وهو من هو صلى الله عليه وسلم اعتكف ال 10 ايام. فلو انت استطعت ان انت تنتزع نفسك انتزاعا من وسط الناس عشان تقرا القران وتلقى معاني الوحي دي هتفرق معاك سواء على المستوى اليومي بالليل ولو مره في الاسبوع. احنا برضو عايزين ندرب نفسنا ان بلاش زي ما قلت بلاش تتعامل يا اما هقوم الليل كل يوم يا اما مش هقوم الليل. وعندك طول السنه انت مشغول طول السنه، طيب انت عندك رمضان. وميزه رمضان الاقبال الجماعي، انت بتحسش انك غريب يعني وانت نازل بعد العشاء رايح تصلي تراويح 11 ركعه او تصلي 21 او 23 ركعه وبالليل عايز تصلي تهجد او عايز تعتكف، انت بتحسش انك غريب، انت منتمي للامه. فده بيديك دافع، مش بتعمل ده لوحدك مثلا لا ده الشياطين بتصفد ربنا سبحانه وتعالى بيجهز لك حاجات في الكون، ابواب الجنه تفتح وابواب النار تغلق والشياطين تصفد، ده عشان انت تلقى الوحي صح. فمن شكر النعمه انك تعمل كده فعلا تستفيد من ده
كويس. طيب هو الايه بتاعت شهر رمضان الذي انزل فيه القران دي مقصود بيها ايه بالظبط؟
طيب هو طبعا صعب ان احنا نتكلم في تفسيرها عموما، لكن لو يعني خلينا نمسكها كلمه بسيطه كده، شهر رمضان دي اول مره يجي اسم الشهر ده في الايه في القران. فلو واحد دايما بحس ان من اسباب او وسائل فهم القران بصوره مبسطه استحضار ان واحد مش مسلم بيقرا القران. ليه؟ لان لحظه الصدمه الاولى بتفهم حاجات احنا مع الف العاده نسيناها. زي بالظبط اللي عايز ينبهر بالكون بيقول له تخيل واحد مش من عالم الارض ده، من كوكب تاني واول مره يجي الارض، هتلاقيه بينبهر باشياء انت بالنسبه لك
عاديه.
ولذلك انا بحب اتابع قصص المسلمين الجدد ان هو بيلتقط حاجات في القران هي عادت علينا اصلا.
صح.
فلو واحد انا اول مره اقرا ماشي 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 فجاه شهر، اذا يعني ربنا هيكلمنا عن انواع الشهور، لا ده اختار شهر معين. طب شهر رمضان، شهر رمضان الذي اسمه وصول ده بيفيد التعريف، هيعرف لنا القران هيعرف شهر رمضان. لما بتعرف حاجه انت بتعرفه باشد شيء وضوحا وظهورا فيه. فربنا اختار انه لما يعرف رمضان يعرف ان ده الشهر اللي نزل فيه القران. فكأن رمضان اكتسب قيمه من بقيه الشهور بسبب نزول هذا القران فيه، فاصبح رمضان مختلف بسبب فقط نزول الوحي فيه. يعني رمضان كأن الشهور كانت كده جنب بعض وبعدين رمضان ارتفع، هذه الرفعه بسبب نزول القران فيه. لما انا اتجاهل القران في رمضان يبقى انا خليت رمضان زي بقيه الشهور. لذلك بعض الناس اللي حابب يقول لك الدعاء بيكتروا الكلام عن القران في رمضان مع ان المفروض القران في كل الشهور، يبقى ما انا فاهم احنا متفاهمين ده، بس ما هو انت لو خليت علاقتك بالقران في رمضان زي بقيه الشهور انت نزلت، لا انت اتغيرت. وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل جبريل كان بياتي يدرسه القران والسلف كانوا بيتفرغوا للقران. فانت كده خليت رمضان زي بقيه الشهور، لا هو ماشي كل الشهور فيها قران بس لازم رمضان يخص بذلك. وربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن.
أنزل دي معناها نزل كله ولا نزل أوله ولا؟
والله هي فيها يعني أظن فيها ثلاث أقوال، فيها أنه هو ابتداء النزول ابتداء النزول كان في رمضان، وفيها أنه هو نزل جملة في، وإن كان الأثر ده في كلام يعني على ابن عباس
السماء الأولى يعني
ده في كلام لأن يعني له مآلات كلامية مش 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 حابب أن احنا نخوض فيها يعني. و فيها ان يعني الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام يعني في رمضان. فايا كان يعني ممكن مساله ابتداء النزول ان النبي صلى الله عليه وسلم، لان اللي قال القول ده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصلا بيعتكف في رمضان حتى قبل البعث، فلما اتاه جبريل اتاه في هذه اللحظه، احد الاقوال يعني فيها والله اعلم.
كويس. طيب انا عايز اسال حضرتك دلوقتي، انا ببقى مثلا قاعد مع شباب او حد انا مهتم ب ب ان هو يبقى احسن يعني، وبحاول اقعد اقول له ان انت حالتك زي ما هي عشان انت بعيد عن القرآن ولازم ترتبط بالقرآن ومش عارف ايه. فانا بحس انه انا ما ببقاش عارف بالظبط اوصل للناس ليه القرآن مهم، حضرتك فاهمني؟ يعني ليه الشيخ احمد مثلا مكرس حياته لدراسة القرآن، ده اللي احنا شايفينه يعني ان شاء الله يعني. ليه انا قاعد مع حضرتك وبسألك اسئلة في القرآن وشايف ان هو مهم؟ ليه يعني القرآن هو الحياة، الكلام الكبير ده انا فعلا هل الناس لمسة ده؟ انا مش عارف.
هو يعني احيانا بتبقى الاسئلة شكلها سهل لكن هي بتكون في
هو سؤال واسع شوية.
ايوه طيب احنا عايزين
بس
نعرف.
انا بسأل بس عشان انا بعتبر ان ممكن ناس كتير تبقى بتتفرج وانا منهم يعني في ليفل 1 او حتى اقل من كده، فاللي هو عايزين نبتدي معاهم واحده واحده. طب يعني ايه ورد؟ طب مش يعني ايه؟
طيب ماشي. طيب هو لو احنا عايزين نعرف ايه اهميه القران فعلا، يعني ليه القران مهم، السؤال ده احنا ممكن نجاوبه من داخل القران نفسه، ودي من عظمه القران ان الله سبحانه وتعالى حدثنا عن القران. خلاص، ابسط حاجه ان احنا بس هنجمع ده اجابه سهله يعني، عارف ده اللي ايه اللي عايز اجابه اللي بتنجح يعني.
كويس.
هنجيب اوصاف القران في القران. يعني القران مثلا هدى، نور، بينات، شفاء، فرقان، روح، ونعكس الاوصاف دي ونقول يا جماعه ان الحياه من غير قران هي ضلال، هي تدليس، ما فيش فيها فرقان، هي
ظلمة.
موات،
ظلمه
مرض، عشان شفاء. هتجيب كل الاوصاف وتعكسها واقول لك تخيل حياتك هكذا، وأن الله سبحانه وتعالى اللي خلق هذا العالم والذي تكلم بهذا الكلام هو يصف الحياة بغير القرآن بهذه الأوصاف. ده مش أنا اتناقشني أو أنت مش مقتنع، لا، ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فدي مثلا إجابة. إجابة تانية ليه القرآن مهم؟ لما مثلا واحد في جامعة مثلا عندنا في كلية الطب مثلا، وبقول له الكتاب ده مهم، مهم لإيه؟ ما هو ممكن واحد في جامعة تانية مش شايفه مهم، ممكن واحد ما بيتعلمش أصلا مش شايفه مهم. فمهم ديت مهم لإيه؟ لما أنا بعرف توصيفي الوظيفي وبعرف من أنا، بعيد تعريف نفسي، ببدأ أكتشف قيمة الحاجات اللي من حوالي. يعني مثلا لو مثال بضربه كتير، يعني لو واحد نفسه يبقى غني، خلاص، ولقى كتاب اسمه كيف تصبح مليونيرا مثلا، خلاص، وفوجئ إن الكتاب ده بالفعل اتباع منه ملايين النسخ، وبالفعل ناس كتير قرأته ونقلها من حالة الفقر لحالة الغنى.
كويس.
وانا انترستد، انا اصلا نفسي ابقى غني اساسا، تعاملي مع الكتاب ده بالنسبة لي مهم. طيب لو واحد مش فارق دماغه الفلوس، واحد ملياردير اصلا مش مليونير، واحد مش مقتنع، الكتاب مش هيبقى بالنسبة له مهم.
صح.
فلما نقول القرآن مهم، مهما قلت في ناس هيظل القرآن بالنسبة لها مش مهم. واول لحظه فتح المصحف سوره البقره، انا بقول لك برضو تخيل واحد مش مسلم اول مره بتديله المصحف، بعد ما بيفتح الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم بيطلب الهدى، ربنا بيقول له في البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، اول حاجه بتقابله ان الناس انقسمت الى ثلاثه اصناف حسب تعاملهم مع القران. اللي قابل الوحي بقى مؤمن، اللي اعرض عنه تماما بقى كافر، اللي تردد بقى منافق. يعني البشر لما تبص على الكره الارضيه من فوق كده، هي مثلا دلوقتي متقسمه قارات او دول، لو احنا نزلنا معيار التقسيم الوحي هتكتشف الناس تقسم ثلاث اصناف بالقران. فاللي عنده التقسيمات دي مهمه وفهم توصيفه الوظيفي واعاد تعريف نفسه، لا، هيكتشف قيمه الوحي. اللي بالنسبه له شايف ان كل ده لا، والحياه ان هي ايه اللي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، هيقول لك مهما اقنعته مش هيقتنع، مش هيقتنع. زي ربنا قال ان القران زي ما هو شفاء لناس عليهم عمى، زي ما القرآن بيقرب ناس بيبعد ناس، بيزيدهم بعدا وضلا، نعم، ولأنه هو مش مقتنع. فكلمة مهم، خلاص ربنا قال لنا وعرفنا ازاي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، أيوه، ما هو مهم لمين؟
أيوه.
مهم اللي اقتنع وبدأ يفهم إن هو محتاج شيء ينجو به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن سبب حبل، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. اللي مش حاسس إنه عايش وسط الوحوش المفترسة مش هيمسك في الحبل. اللي مش حاسس بقيمة الظلام والتيه مش يمسك الحبل. لذلك أنا يعني ابتليت فترة بالقراءة في كتب مثلا الفلسفة الغربية والكلام ده، يعني أنت وبرضو ما بتسمع قصص المسلمين الجدد قيمة ده ان الناس دي شافت تفاصيل الظلمة. يعني شافت يعني حياة كاملة كلها ظلام. ففهم كل آية قيمتها إليه إن هو عاش تفاصيل الظلمة. فلما بتجيب له كل آية هو فهم قيمة تفاصيل النور. يعني ما يكون واحد غرقان قوي تحت في قاع الشهوات والشبهات ويجي له النور بيبقى فاهم قيمته قوي كويس جدا. غير انت اصلا اتولدت مع المسلمين وعايش مع المسلمين وفي بيئة مسلمة فيقول لك هو المسلمين عندهم ايه يعني مش حاسس والله بقيمة القرآن. ايوه ما هو انت مش حاسس عشان ما عشتش في بيئة منقطعة عن السماء. انت ما عشتش في بيئة جاهلية. لذلك لما نزل الوحي كان نقلة على المجتمع لان كانت ناس منقطعة عن السماء. الارض بس اللي بتتكلم. يعني ده عايز يبلطج هيحط قوانين ده يضربه وحط قوانينه. الحياة من غير وحي. لذلك انا درس اسمه ماذا لو غاب القرآن. الحياة من غير قرآن عاملة زي مثلا ايه انت ماشي في صحراء ومعك خريطة ومعك معالم. فجأة واحد شال كل المعالم دي. يعني انا بسمي عارف كنت عايز اعمل حلقة رد على موضوع المانيا وشذوذ وكاس العالم والجو اللي حصل ده. اسمه عالم بلا الوان. فكرته مش عالم بلا الوان الالوان بتاعتهم. لا هو اصلا القرآن هو اللي بيرسم المعالم للحياة. انت لو شلت القرآن شلت الوحي اي حاجة قابلة انها تتعمل. يعني ما هو انت عايز النهاردة تخلي الاصل هو الشذوذ. لا انت عايز تخلي الاصل هو البلطجة. لا انت عايز تخلي الاصل هو الربا. معكش مرجع. أيوه. ما عندكش مرجعية.
مفيش حاجة تقول ايه اللي يتعمل وايه اللي
يقف. بيجي فلان يقول بس انا شايف. تاني يقول بس انا مش شايف.
صح.
وتاريخ الفلسفة كله كده. واحد بيجيب فكرة وتاني يرد عليها اصلا.
أيوه.
هي حركة متغيرة مش ثابتة. فبيجي الواحد لا في ثوابت.
كويس.
فانت لما بتشيل العلامات الناس تعيش في التيه. ما عادش في شمال وجنوب وغرب. ما عادش عارف يمشي ازاي اصلا. ما عادش في اتجاهات. فاي حد ممكن يمشي في اي حاجة. يطلع حضارة معينة تقول الاصل مثلا الشيوعية او الاشتراكية الناس تمشي وراها.
بس معلش حضرتك بتقول انه ده ان ده القرآن هو اللي بيعمل كده. هو القرآن هو اللي بيعمل كده ولا الدين هو اللي بيعمل كده ولا هما الاثنين واحد؟
طيب احنا دايما انا بحب اجاوب ايه من ورا قوي. يعني من لحظة مثلا نزول سيدنا ادم للارض. هو سيدنا ادم لما كان في الجنة ربنا كان بيخاطبه. طب هو نزل الارض. لما نزل الارض ربنا قال له فاما ياتينكم مني هدى. قال له مش هسيبك. يعني انت في الارض محتاج توجيه هتتصرف ازاي. الهدى ده هو استمرار الوحي. يعني ربنا ما سابش البشرية من غير وحي. خلاص سيدنا ادم نزل ودي برضو ممكن يبقى ان سيدنا ادم نزل معاه الفطرة ومعاه العقل ومعاه الوحي. الثلاثية دي. طب ما هو الوحي مش كفاية. لا ما هو الوحي هي محدود الايات فهيقابله حاجات. ازاي يعرف يقيس الحاجات اللي هتقابله. وده ممكن نبقى نتكلم في حاجة اسمها الاعتبار. الوحي فضل مستمر نزلت لغاية لما نزلت التوراة. ونزول التوراة كان علامة فارقة في التاريخ البشرية. ليه بقى؟ لان انت حتى ما تيجي تقرأ القرآن تجد ان كل الانبياء اللي ذكروا قبل سيدنا موسى ربنا بيجيب لنا قصة ان هم كانوا مستضعفين وفي ناس بيحاربوهم مشركين. بعد كده النبي مثلا يدعي او يحصل حاجة يجي عذاب يموت دول. وربنا ما يقول لناش الناس اللي نجت عملوا ايه. يعني ايه المنهج اللي كان طبقوا ايه ما يقول لناش. ده ما حصلش غير لما بعد اهلاك فرعون نزلت التوراة. لذلك بعض العلماء بيقول وده مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان من بعد نزول التوراة ما عادش فيه عذاب عام خلاص. امال طب المشركين ايه اللي يحصل لهم. انت روح جاهد. انت معك وحي. انت روح جاهده.
تمام اللي مع الوحي ماشي.
انت خلاص معاك ادواتك. ما عدتش محتاج بقى ان تنزل ينزل لك من السماء عقاب عام يموتهم. لا ده دورك انت. طب الكعبه تهدد ده دورك انت. ما بتستناش عقاب عام مش خاص. ممكن بعض الاقوام ينزل عقاب خاص عليه. مش عقاب عام يموت المشركين زي ما كان بيحصل. ده مش هيحصل. فالتوراة علامه فارقه. ان انزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا والربيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. حرفوا التوراة. ربنا بعت سيدنا عيسى يجدد فيها بعض الأشياء ويحل ويحرم بعض الأمور. حصل تحريف فجلكت الكلمة الخاتمة. زي كما بقول واحد قرآن هو امتداد لكل ده.
كويس.
ان هو مهيمن على كل ده أصلا. حلو. دي الرسالة آخر رسالة من ربنا للبشرية. وهذه الرسالة تكفل الله بحفظه. فالدين أصلا مش هيفهم لحظة بداية الدين. تعريف الدين هو من القرآن. زي دايما بيجي في أصول فقه أول مصدر أصلا من المصادر لازم نروح للقرآن. وبعد نروح للقرآن. القرآن دلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بقول القران ايوه هو الدين، لكن المصدر الاساسي اللي نقل البشريه دي كلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثه كان اسمه بيلقب ايه؟ الصادق الامين. دي صفات صلاح، صفات شخصيه. بعد البعثه بقى اسمه ايه؟ رسول الله. يعني ايه رسول الله؟ يعني بيحمل رساله. يعني هو كان لوحده، انا انسان صالح بقول الصدق، يعني ناس بتحبني على مستوى الفرد. لا، هو بقى بعد اقرأ هو حم الرسالة، انت مطالب تبلغ هذه الرسالة للعالمين. فالعالم بقى بدون هذه الرسالة هو عالم منقطع عن السماء، واي بحث عن علاقة بالسماء غير القرآن هي بحث فيه ظلمات قد تصيب وتخطئ. لذلك الرسالات قد ما حدش عارف، لا تصدق ولا تكذب. ليه؟ لان انت ما عندكش يقين غير في اللي معاك ده بس. وده العزة اللي عند المسلم، انه هو الان الوحيد على مستوى الأرض العالم اللي بيملك العلاقة بينه وبين السماء، الوحيد.
جميل.
يعني المسلم معاه كتاب يجزم إن دي رسالة الله إلى أهل الأرض في كل كلمة فيه وكل حرف.
الحمد لله.
لم يحرف ولم يبدل. واحد بيقول لي أنت دغمائي، أنت بتقول كده بس عشان أنت مسلم وكذا. ما هو اللي بيتعمق أكتر وبيشوف أصلا
دغمائي، يعني
اللي هو إيه بتمشي وراء القطيع، يعني يعني دي عقيده انت بس عشان انت بس مسلم فمنتمي لدول فانت بتعصب لهم وخلاص، مش عقيده مبنيه على براهين ثابته يعني.
كويس.
فانت لا، اللي فهم وتاريخ القران واعجاز القران نفسه من خلال القران هيفهم ما اقول ده. بل حتى الكتب السابقه هم يعني نشا عندهم علوم النقد الكتابي وبداوا ينتقدوا كتابه، واكتشفوا يعني زي ما بعض الكتاب بيقول، يعني 90% منهم بيقول استحالة استعادة النص الأصلي. يعني النص الأصلي هم معترفين إن هو ضاع،
اللي هو بتاع التوراة،
بتاع التوراة والإنجيل. إنما إحنا عندما بيقولوا أمال أنت بترد عليه، أمال أنتوا بتكملوا إزاي، يقولك آه إحنا عندنا المقاصد والمفاهيم وكده. لكن الواحد لا، فيش الكلام ده. الواحد بالتلقي، بحركة الشفة في الإشمام. يعني محفوظ بكل شيء، بالغنة، بالمدود. يعني فانت اعتزاز المسلم بده انه هو عايش على الارض متصل بالسماء، ودي كانت حاجه عند الصحابه كبيره. لذلك لما ابو بكر وعمر بكوا، لما كان بيزور ام ايمن وام ايمن بكت، فقالوا ما تبكين، اما تعلمين انا ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نبكي على انقطاع الوحي. قالت ابكي على انقطاع الوحي.
سبحان الله.
فده معنى احنا مش
حاسينه طبعا.
مش حاسين
طبعا طبعا.
شوف بقى الواحد عاش في حاله من التيه والظلام والبلطجة، وفيش معايير، ومرأة مثلا ملهاش حقوق وبتغتصب، وراجل مثلا يضرب ويعمل بالربا وتنتهك كل حقوقه، ويفرض عليه قوانين ظالمة، ودولة تضرب دولة وتبلطج عليه. تخيل واحد خرج من المنظومة دي ولقى كتاب جاي له من السماء وأسلم، بدأ يشوف النور، هو فاهم،
ظبط
كل حاجة،
نواحي الحياة،
كل حاجة، وعمل زوم أوت وبص على كل حاجة متظبطة ومترتبة، كل العلاقات مترتبة من عند الله. لأن البشر لازم يحتاجون الى كلام من فوق. ما احنا كلنا، ما احنا يعني انت تمشي كلامك، طب انا ماشي كلامي، انت ليك اهواء، طب انا ليه اهواء. يعني ما هو ذلك اول ما ربنا قال اني جعلنا في الارض خليفه، بعض العلماء قال كيف عرفت الملائكه انه سيفسد ويسفك الدماء. فبعضهم قال ان الله اخبرهم بذلك، وده قول اشهر. وبعضهم قال لا، ما هو ربنا اخبرهم ان هذا المخلوق له اراده، وعند تعارض الارادات يحدث سفك الدماء.
كويس.
وانت عايز سفك الدماء، ده اقصى حاجه، احنا ممكن نشتم بعض، نضرب، اخر حاجه سفك الدماء. فالوقت انت ليك اراده لشيء معين، هي تمشي كده، الفلوس تتقسم كده، وانا شايف الفلوس ما تتقسمش كده، انت شايف ان الناس تتقسم كده، انا شايف كده، يجي كلام فوقي يخلص الموضوع، انتهى. كلام من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فالبشريه تحتاج الى وحي اصلا، مش هينفع تعيش من غير وحي. ده لما حتى الملاحده بيدوروا على كتاب يرجعوا له، بيدوروا على اعياد.
صح.
يعني بيدوروا في اللي هو الكنيسة الملحدين، يعني لان هو مش عارف يعيش من غير مرجعية. اول ما نشأت فكرة العقد الاجتماعي، او مش اول يعني، بدأ يؤلف فيها العقد الاجتماعي وجان جو كروسو، ازاي ان احنا نجتمع وقوانين، كان في الاول بيستثني الملحد، لك ما ينفعش يعيش مع ان هم مش مسلمين. فقال لك بتستثني الملحد ليه؟ قال لك ما هو ملوش مرجعية، يقسم على ايه؟ ما احنا محتاجين كل واحد يبقى له مرجعية يرجع لها،
نمسكه منها
بالظبط كده. فكل أمة تدعى إلى كتابها يوم القيامة. فقيمة الوحي ده بيخلي الإنسان فاهم يعني إيه الأرض مرتبطة بالسماء، فاهم يعني إيه في مسألة تقول قال الله تعالى، موضوع انتهى. دي حاجة احنا مع اعتيادنا ليها فقدنا الاحساس بالمعنى ده.
هو انا بحاول يعني امرن نفسي ان انا اشوف الامثلة مثلا زي قريش قبل الوحي وكده. احنا زي ما حضرتك تقول احنا اعتدنا ان الحياة ماشية نسبيا مظبوطة، بس لما بنشوف الغرب مثلا هم دلوقتي واصلين لمرحلة انه ان الواحد يبقى ذكر او انثى، دي حتى بقت حاجة اختيارية
في ادبيت
بالظبط، اللي هو الموضوع بقى ابستراكت او تجريدي درجة اللي هو اللي بيوصل 6 سنين بيقولوا له انت حاسس انت ولد ولا بنت، فالموضوع ما عادش فيه ماسكة خلاص. فلما بشوف ده انا يعني بحس بقى، بحاول احسس نفسي بقيمة القرآن والنعمة دي. بس مع ده برضو انا بحس انه ان حضرتك قلت انه الكتاب ده مهم، وعشان يبقى مهم انا لازم ابقى عارف هو مهم بالنسبة لي وكده. بس فعلا انا بتخيل انه انا بقول لواحد القرآن ده فيه نجاتك، تمام، انا برضو بحس اللي هو ما هنا انا مش عارف هستفيد منه ازاي، يعني هقعد اقراه وبعدين حضرتك فاهمني؟
فاهم.
اتفضل.
احنا ممكن عشان نجاوب على السؤال ده دايما ال 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 اللي كان في قاعده كده الواحد شافها يقول لك الفكره المطبقه اقوى من الفكره غير المطبقه، حتى لو الفكره المطبقه دي غلط الناس بتقتنع بالحاجه اللي اتطبقت
ايوه
اكتر من الحاجه اللي مش مطبقه.
صح.
زيك لو الواقع مثلا اصبح نوعا ما، بعيدا عن التفاصيل في التعريفات، يعني لو الواقع اصبح مثلا علمانيا بشكل او باخر مثلا وهي مطبقه العلمانيه، لما تيجي تتكلم واحد ترجعه للدين بيستصعب ده لانه مش شايف انت بتتكلم فيه. ماشي. طيب انت لما بتيجي تقول اهدنا الصراط المستقيم، ربنا بيطمنك ان الصراط ده في ناس مشيت قبلك، صراط الذين انعمت، يعني في ناس خلاص ربنا انعم عليهم وشقوا الصخر وحفروا طريق فعلا اسمه صراط المستقيم.
كويس.
خلاص. فانا لما اقول لك القران مهم انا مش بكلمك عن معنى تجريدي، القران بالفعل نزل وغير ناس، بالفعل احدث ده، يعني زي ما نرجع للمثال الكتاب ده اللي هو كيف تصبح مليونيرا بالفعل عمل تغيير في فقراء وجعلهم اغنياء.
كويس.
فلما اقول القران مهم انا مش بكلمك على معنى تجريدي غير حاصل.
جميل.
ده انا بكلمك على معنى واقع وطبق، مجتمع كان حالته كذا 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 والتاريخ ثابت ده، انتقل المجتمع ده الى حضاره اصبح لهم قوانين وكل محاولات ادعاء، وفي كتب كتير اجملها من الكتب زي دكتور سامي عامري له كلام حلو، كل محاولات ادعاء ان الحضاره دي مقتبسه كليا من اليهود والنصارى ده في شنك بالادله التفصيليه، يعني لان حتى بعضهم بيقول ايه، انت عايز تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاب ده من عند نفسه، الوحي ده من عند نفسه ومن عند كتب اليهود والنصارى، ده انت كده كانك بتصف النبي صلى الله عليه وسلم رجل معجز. هيجيب ده ازاي وهو امي وما اطلعش على الحضارات دي؟ ازاي هيقول الكلام ده اصلا؟ معايا؟ يعني بنقول لهم
يعني
طعنكم،
اصعب اصلا.
ايوه طعنكم في ده انت كده خليته كانك حولته اله. مع ازاي اصلا حد يجيب الكلام ده والمعلومات دي منين ويترجم يقول لك اصل مقتبسه شويه من الارمينيه وشويه من لغه مش عارف ايه، هو مين ده اصلا؟ خلاص. ويعيد سياقها ويعيد بلغة العرب ويعيد ضبطها ونظمها، مين اللي يعرف يعمل ده أصلا؟ نرجع لنقطة إن الكتاب ده بالفعل زي لو كيف تصبح جعل أغنياء، الكتاب ده خلى ناس بالتاريخ الجاهلية زي الناس كانت قبل البعثة حضارة فارس والروم كانت لا يلتفت العرب بسبب مثلا بعضهم بيقول يعني كانوا بيحللوا كان في إغارات بتحدث بين الحضارات بيحاربوا بعض. حتى ألف لام ييم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع، يعني في حرب بين حضارة فارس وحضارة الروم. طب والعرب ليه ما حدش بيجي عليه؟ كانش ملتفت ليه.
كويس.
سواء الأرض جافة سواء ما فيش حاجة، يعني كانوش شايفينهم يستحقوا ده. خلاص. لا شوف اللي حاصل، أصبحت حضارة تغزو العالم لها منهجها لها كتبها اللي عمل بداية أنا مش بقول القرآن فقط بس بداية اللي عمل ده القرآن. يبقى إذن القرآن مهم تاريخيا بالفعل. خلاص. طيب أنا بقى عايز أعرف أنت لدي بتقول إيه، أيوة يعني القرآن هيعمل إيه. إحنا بقى لو استطعنا، وده أنا بدعو يعني كل الناس والباحثين للغوص في المعنى ده، لو استطعنا ندرس ماذا فعل القرآن في الصحابة، عمل فيهم إيه تحديدا، هنعرف القرآن ده يعمل فينا إيه. إحنا عايزين نعيد قدر المستطاع نستنسخ هذه التجربة قدر المستطاع. ربنا بيقول في سورة الجمعة سبح لله ما في السماوات وفي الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل الوحي ده لفي إيه ضلال مبين. هل الأثر الوحي ده لهؤلاء فقط؟ لا، ربنا بيقول إيه؟ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هيجي ناس من وراهم هيحاولوا يلحقوا بالصحابة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ماشي؟ فإذا إحنا بقى الآخرين دول إن شاء الله اللي عايزين نلحق بالصحابة، فيؤثر فينا القرآن، يعني أثر القرآن ممتد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثر القرآن ممتد ليس فقط على لحظة نزول الوحي، بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث طويل، قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. كل نبي ربنا اداله آية على مثل هذه الآية، على مثلها، يعني كأن الآية أخضعته أن يؤمن. قالوا هنا على في حرف استعلاء، يعني ما قالش بمثلها آمن، قالوا على مثلها، يعني هذه الآية جعلت له ما يشوفها يخضع زي سجود السحرة كده. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل نبي كان معاه آية، وإنما الذي أوتيته، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى الآية كأنه عايز يقول صلى الله عليه وسلم حسب البخاري، الآية بتاعتي مختلفة عن كل الآيات الأنبياء، مختلفة في إيه؟ وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. طب ما سيدنا موسى كان وحي، في وحي، وسيدنا عيسى كان في وحي، فقالوا إن سيدنا موسى كان معاه وحي اللي هو التوراة ده الهداية، وكان معاه آية، أو يعني ما بحبش استعمل لفظ معجزة لأسباب يعني، بس خلينا نقول آية أو معجزة اللي هي العصا.
ماشي.
فكان في انفصال بين المعجزة والهداية، جمعا في القرآن.
كويس.
يعني القرآن هو كتاب الهداية وكتاب المعجزة.
كويس.
يعني هو كتاب التحدي والهداية في نفس الوقت. فالنبي ده بيخلي أثر القرآن قد يكون قليلا في لحظة نزوله، لكنه ممتد مش مرتبط بالشخص. يعني عصا موسى مرتبطة بسيدنا موسى،
مظبوط،
نقد صالح مرتبطة بسيدنا صالح، مرتبطة به،
صح، احنا ما فيش اثر علينا منها.
ايوه. وعشان تشوفها محتاج يبعث النبي،
ايوه،
محتاج يبعث مرة اخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اثر القرآن ممتد،
صح.
فقال لذلك النبي ختم الحديث، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي، فارجو لاجل هذا ارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة.
يعني ايه
ارجو ان اكون اكثرهم تابعا؟ يعني هيبقى اكتر واحد معاه اتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم، لان دي ايه ممتده.
كويس.
مش ايه زمنيه،
انه بسبب القران هو بيرجو صلى الله عليه وسلم، بيرجو ده يعني.
عشان هو ايته وحي.
ايوه.
مش ايه حسيه، ايته وحي. تخيل لو كانت ايه النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فقط. طب خلاص اللي ما شافش خلاص يا جماعه،
صح.
يبقى دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كانت محصوره في الشويه اللي شافوا فقط، واللي شاف مسلم واللي ما شافش كافر، او اللي شافه انكر كافر يعني، واللي شافه امن مسلم خلاص. لا
وبعدين هي قصة بتتقال وخلاص، انت بتحس بحاجة في وقتها، مفيش حاجة تعيش بيها،
بالزبط.
مفيش فرق كبير جدا يعني.
زي النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد يبعث مصعب المدينة، ما بعتش معاه عصا، ما بعتش معاه، خلاه بالوحي اللي في صدره، بل هو ايات وبينات في صدور الذين اوتوا. يعني لما كان بيبعث الناس كان بيبعثهم بالقرآن اللي في صدرهم، ويروح يدعو الناس ما بيقولوش هذه عصا بتفعل، لا، كان يقرأ عليه القرآن.
ما دي حاجة غريبة جدا، انا ما اعرفش احنا في نفس الحالة دي ولا لا. يعني احنا الناس دلوقتي ممكن نعمل معاها كده، نقرأ القرآن يتأثروا بالطريقة دي؟
ما هو احنا دورنا لذلك، يعني حتى احنا عندنا لما جينا نعمل موقع نقرأ القرآن، عايزين ايه، حد بدأ، انت عارف اللي ايه الفيجن والميجن والجو ده، الواحد ما كانش بيفهم في الحاجات دي قوي، فما كان يقول لنا ايه يعني انت عايزين ايه. فكان الغرض حتى مكتوب كسر الحواجز بين الناس وبين القرآن.
كويس.
لان انت مش هتعرف مهما فسرت القرآن ومهما عملت، لا، انا عايز اربطهم ببعض، عايز اوصل دي بدي. ده انت لو نجحت خلاص انت كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في اللي بيطلع يخطب الجمعه، خلوا يطلع يخطب الجمعه بيقول كلام وبعدين ينزل يصلي صلاه جهريه. ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول قصر الخطبه وطول الصلاه مئنه من فقه الرجل، يعني جزء من فقه ان الرجل الفقيه،
سبحان الله،
اللي يقول كلام قليل ويقرا قران كتير.
جميل جدا.
خلاص. المجتمع بقى احنا قياسا نقول المجتمع الفقيه اللي هيحتاج كلام قليل ويسمع وحي كتير. لو احنا استطعنا ان احنا نقلل كلامنا ونربط الناس باكتر من الوحي، انت كده اصلا بتحاول ترجع للنقطة الاولى. ما هو كان زمان الكلام عندهم قليل، بس كان اغلب الوقت مع المصحف. انت لو نجحت انك تربط او انت ترتبط بالقرآن، انت مسكت في السبب اللي هيطلع بيك فوق مباشرة.
كويس.
لكن في حواجز اقيمت كتير،
صح،
بيننا وبين الوحي. تقريب المسافة وكسر الحواجز أكبر خدمة يقدمها الإنسان، لأن إحنا نريد أن يرتبط الناس بالنص لا بالشخص. الهدف ان الناس ترتبط بالنص بالنصوص مش بالاشخاص، لان الاشخاص بيموتوا
صح
بيتغيروا، بل افضل شخص صلى الله عليه وسلم خير من يعني سار على الارض صلى الله عليه وسلم، لما مات اقرب الناس اليه صديق، مع ان دايما اللي بيموت اكتر واحد قريب منه اكتر واحد بيزعل عليه. يعني لما حد بيموت الناس بتصبر القريب منه
طبعا.
مش العكس، مش اللي قريب هو اللي بيصبر.
سبحان الله.
اكتر واحد قريب هو اللي وقف يصبر. ايه ده عملها ازاي دي؟
سبحان الله.
يعني طبيعي جدا ان اكتر واحد متاثر النفس بيقول ذهبت انا وبكر وعمر وخرجت انا وبكر وعمر والخليل واللي كان معاه في الغار يعني مجرد بس ان يقعد يفتكر الاحداث دي تخليها نهار اصلا في اللحظه دي.
واكتر واحد احنا نشفق عليه لو بنسمع القصه،
احنا لو قاعدين اول حد هندور نطبطب عليه هو الصديق. تخيل هو اللي يقف ويصبر الناس. صبرهم بماذا؟ بايه، وما محمد الا رسول بالوحي، لان النبي صلى الله عليه وسلم نجح انه يربطه بالنص، نجح انه يربطه بالوحي. فنجح اصلا الدعايه او المربي مش انه يربطه بالاشخاص. لذلك ربنا قال الربانيه. يعني ايه اكون رباني؟ سواء انك انت مرتبط بالله او رابط الناس بالرب ازاي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وان كنتم تدرسون. يعني كل ما تستطيع تعلم الناس الوحي كل ما انت بتلغي شخصيتك.
كويس جدا.
مش انت بتدخل افكارك، لا انت قدر المستطاع بترجع لورا وتربط الناس بهذا الوحي. تمسك هو بالقرآن هو بيوصل بقى.
صح. يعني اللي انا فاهمه كده انه معرفش ده صح ولا غلط، بس هل حضرتك قصدك انه حتى لو الواحد مش فاهم قوي القرآن هيفيده بايه، مجرد ان انا اقول له امسك بس اقرا بس او خلي ليك ورد، يعني اللي هو اي حاجه يمسك طرف الخيط وخلاص وهو الموضوع هيتفتح؟
طيب هو ده كويس انك كملت عشان ما نفلتش السؤال الاول. هو القرآن هيعمل ايه يعني؟ فانا قلت لك هنشوف هو عمل ايه في الصحابة. ايوه، ما هو اللي عمله في الصحابة كبير. احنا عندنا حاجة من اتنين، يا اما ندرس بالظبط تفاصيل القرآن عمل ايه في الصحابة ونحاول نعمل ده، او زي ما انت بتقول، ما هو انت لو مشيت هتوصل. احنا عندنا قاعدة بتقول، يعني هحاول ابسطها، ان الكليات المباني الكلية بتتبنى من جزئيات صغيرة.
كويس.
ماشي. يعني هديك مثال ابسط. ممكن واحد يرى بعض المجتمعات ان هي منتشره فيها العلمانيه، ان الدين معزول عن الحياه. خلاص. كيف نشرت العلمانيه وسط الناس؟ مش بالتاصيل، ما اخدوش دروس في العلمانيه ولا بد ان تكونوا علمانيه، عاشوا حاجات كتير صغيره بعيد عن الدين.
كيف
يعني؟ عاش الشغل ما فيهوش فيه دين، ما فيش وقت للصلاه، وعاش ان القضاء ما بيرجعش للدين، وعاش هو لما عاش جزئيات كتير صغيره نجح الاخر ان هو يعيشه فكرته الكليه اللي هي كبيره اسمها العلمانيه من غير ما يقعد يديله دروس. اللي بيعوز يبقى مسلم بيعيش جزئيات الدين. اللي عايز يقرب، اللي عايز القران يغير فيه، هيتبنى ايه يكتشف مع الوقت انه اتغير وهو مش واخد باله.
جميل.
طيب القران عمل ايه بقى في الصحابه؟ تخيل، طبعا دي محاولات يعني، لكن انا شايف ان الموضوع محتاج ابحاث كتير. يعني اول حاجه انا شايف ان بالنسبه لي انا كانت صدمه، يعني حاسس ان القران عمل للصحابه، هو انه غير المفاهيم اصلا. يعني ايه غير المفاهيم؟ عارف لما تكون بتنزل ويندوز جديد، يعني هو ابلكيشن او حاجه بيقرا ال 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 الحاجه بقراءه تانية تماما. تماما. او تعبير حتى انا افتكر كنت قلته معاك قبل كده في اللقاء اللي هو النضاره القرانيه. هو كمان عايز اقول ايه، هو اعمق كمان من فكره النضاره، هو جهاز مفاهيمي جواه خلاه ينظر للسماء وللناقه وللمؤمن وللناس وللارض بصوره مختلفه تماما. عمل له صدمه من اول من انا، يعني من انا ومن الناس وايه دوري واللي بيموت وده ايه، ده ايه، ايه تعريف ده كله، اعاد له تعريف كل حاجه.
صح.
فانت متخيل صدمه ان في مؤمن، في منافق، في كافر، في جنة، في خلود، في لحظة، لحظة سيدنا آدم إني جعله في الأرض خليفة، إيه ظهوري، أنا هدفي إيه، طب اللي بيموت، طب في حاجة اسمها مات غلط، طب في حاجة اسمها لو كنت قعدت في البيت ما كنتش موت، طب في حاجة كده، طب يعني أنت متخيل تساؤلات الـ لما السؤالات دي ما فيش فيها إجابات، الناس بتقعد تحاول، وده موجود في جزء من الفلسفة، الناس بتحاول تجاوب لأن هي أنت بتبحث، فطرت عن البحث عن هذه الإجابة. لذلك من الكتب اللي بدأت تنتشر مؤخرا، او مش مؤخرا، من بقالها سنين، البحث عن المعنى للحياة. ناس بتمل.
سبحان الله.
الناس مش لاقيه يعني يعني حتى اسمه ايه ده لما في كذا مدرسه في مدارس علم النفس اغلبها كانت طالعه من النمسا يعني منهم المدرسه الثالثه كان فرويد وادلر وبعد كده الثالث اسمه فيكتور فرانكل. فيكتور فرانكل ده لما فكر قال لك انا عامل لوجو ثيرابي العلاج بالمعنى ولو كتاب اسمه العلاج بالمعنى ولو كتاب لسه كان لسه مترجم حديثا اسمه صرخه من اجل المعنى. حتى بيجيب دراسات ان ان المجتمعات المترفه الفارغه لا ان فيها نسبه الاكتئاب اعلى.
نسبه الايه؟
الاكتئاب اعلى.
الاكتئاب
وعمل استبيانات كتير بارقام كتير اللي عايز يرجع للكتاب يعني لقى ان الناس دي مش عارفه هي عايزه ايه. فبيحصل حاجه في حاجه ناقصه. الانسان زي ما قلت برضه انا في درس هو اجوف. في حاجه عمال يدور عايز يملاها مش عارف فيركب دي مش دي اللي بتملاه يركب دي مش دي اللي بتملاه يركب الشهوه مش دي اللي كافيه قاعد بيدور في حاجه ناقصه وقاعد ذهنيا يبحث. القران بقى لما نزل على الصحابه تخيل فجاه جات لك الاجابات دي
شيء عجيب جدا
غيرت لك كل حاجه صدمه. يعني زي بقول لك احنا مشكلتنا احنا ايه في العاده مخلينا مش حاسين. اللي عاش في ظلمات الشهوات والشبهات وعايش حياه بدون معنى ويفتح المصحف واحد كان بيقول لما فتح المصحف يعني ايه لا ريب فيه اي بيبر دلوقتي عليها استدراك وفي يعني ايه ما فيش نسخه تانية ويعني يعني يقول لك ايه الثقه دي يعني هو يعني القران هاجمه بيقول له انت مش هتطلع غلطه بيقول ايه التحقيق ده ايه هو القران بيعمل ليه كده يعني القران بيتفاعل معاك تفاعل عجيب. فالصدمه دي ان القران عمل تغيير مفاهيمي لكل المفاهيم اللي كانت عند الصحابه قبل البعثه كل حاجه اعاده تعريف حتى اخوه يعني هو كان عنده ترتيب الاولويات القبيله مش عارف ايه لا القران عم جايب الدين خلاه فوق وساب الترتيب زي ما هو وقال له لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله لو كانوا اباءهم الا يعني يعني ترتيب الاولويات عندي اختلف وقال له في حاجه اسمها شيطان واعلى عداوه عندك الشيطان وبعدين حزب الشيطان رتب له العدوات اصلا رتب له الاولويات في حياته. فواحد فجاه مفاهيمه اتغيرت واحد خلاه واحد عايش بيتعامل مع الملائكه بيتعامل مع عالم اسمه عالم الملائكه
سبحان الله.
يعني حتى في طبعا انا بقول القران بقران بمعنى القران والسنه والدين يعني لان احنا قلنا الاصل القران تيجي تدرس عالم الملائكه في القران وفي السنه ده عالم يعني مثلا يبقى قاعد مجلس فيجي واحد يشتم حد قاعد فما يردش يشتمه تاني ما يردش فبدا يرد فنفسه قام فبيقول له انت قمت ليه قال الملائكه قامت انت متخيل واحد عايش مع عالم الملائكه قامت فانا قلت امشي ما اللي ياكل بصل ما ينزلش يصلي ليه عشان بس ما الملائكه ما تاذاش الملائكه فين الملائكه انا بقول لك دايما استحضر ان في واحد ملحد قاعد جنبك يقول لك انت مجنون يعني ايه اللي انت بتعمله ده انا انت عايش عيشته عالم ان السماء باذن الله وان الشمس دي تتحرك بامر الله تسجد تحت العرش باذن الله سبحانه وتعالى وان ما تسقط من ورقه الا يعلم انت متخيل القران تغلغل معاه لغايه فين لغايه انه ماشي كده لا ورقه بتسقط الا يعلمها سبحانه وتعالى ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الصدمه دي خلته يواجه العالم. هو لو حد كان عمله لو كان في اياميها سوشيال ميديا ولسه بدأ الوحي ينزل وبداوا يكتبوا الحقيقه يا جماعه في 50 واحد في بلد اسمها مكه غريبه قاعده في الصحراء بيقولوا هيغيروا البشريه يا جماعه حد يعقله
كويس
تخيل الصدمه وتلاقي بقى كوميكس عليه يا جماعه ده بيقولوا ال 50 واحد اللي في مكه عندهم منهج للبشريه الناس دي ويتحفل عليهم وده اللي كان بيحصل
اكيد صح.
والمنافقين ذلك قالوا ايه انتوا مغترين ليه قر هؤلاء دينهم دي بيقول له انت مغرور في نفسك انت هتعمل ايه انت مش هتعمل حاجه اصلا انتوا شويه تخيل ده بيتلقى ايات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بعضهم حتى بيقول لك ايه حتى الاذى لما بالليل يقرا تبت يدا ابي لهب وتب القران كان بيغذي نفسيته حتى اللي أذاك أنت هتعرف تقاومه. فالقرآن عمل نقلة عجيبة على مستوى المفاهيم على مستوى الماضي هو كان تعريفه نفسه أنه بينتبه لقبيلة كذا أو بعركة كذا أو أصبح سابي عند كذا لا 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 كلكم آدم وأنت أصلا ليك وتوصيف وظيفي عمل له توصيف وظيفي أنت رقم واحد خليفة قبل ما تبقى مقاتل أو مهندس أو طبيب أنت رقم واحد أنت خليفة في الأرض تقوم بمراد الله في الأرض. الصدمات دي خلته غير مساراته كلها. لذلك لما نقول القرآن مهم هو القرآن مش لازم يعمل لك اللي انت عايزه لا هو القرآن هيغير في طريقه تفكيرك كلها في الاساسيات. انت لو الاساسيات دي اتغيرت هتلاقيك بدات تتحرك في الجزئيات صح.
طيب هو في حتتين نوروا عندي بسبب الكلام ده. اول حته يمكن انه ماشي القران هو هيغيرني وكده، بس انا حاسس ان انا يعني مثلا انا بتيجي في بالي قصه انه مثلا حد ما كانش مسلم وبيحاول ان هو يشوف القران ده بيقول ايه، فراح فاتح القران بشكل عشوائي على صفحه فراحت مجاوباله على التساؤل اللي عنده فاسلم. فشويه انا بحس ان يمكن القران عندنا ان انا محتاج افتحه بطريقه عشوائيه وانا عندي مشكله وهيجاوب لي على المشكله، حاجه مباشره، حاجه يعني فيها مصلحه، حاجه براجماتيه، حاجه 1+1=2. فاللي حضرتك بتقوله مختلف عن ده، فانا عايز اقرب التصور، عايز ابقى فاهم عشان ما اتعاملش مع القران بطريقه غلط.
فاهمني؟ طيب بص، هو في هنا نقطتين. النقطه الاولى ان لو فتحت القران عشوائي هوصل برضو. ليه بقى؟ ان القران ربنا قال عليه مثاني. يعني مثاني يعني في معاني مركزيه اساسيه بتتكرر.
ماشي.
فانت المعنى الاساسي اللي انت محتاجه هتلاقيه في سوره الانعام وهتلاقيه في سوره الرعد وهتلاقيه في المفصل. تمام.
جميل جدا.
طيب بس انا اصلا كنت داخل عشان مشكلتي، انا داخل براجماتيا زي ما انت بتقول ابحث عن مشكلتي. اللي هيسيب نفسه القران، القران هيعمل فيه حركه غريبه بقى جدا، هيضحك عليه. القران هيعمل فيه ايه بقى؟ هيغير له همومه. حلو. دي مش همومك اصلا.
ايوه فهمت.
يعني انت داخل مثلا، عارف انت ما بتيجي ايه تعيط، بتاع دي اتكسرت، فواحد يقول لك كسرت ايه يا ابني، الموضوع اكبر من كده. ما تتكسر يا حبيبي الموضوع. خد 10 غيرها اللي اتكسرت. عارف ابنك يجي زعلان عشان حاجه تافهه، فانت بتعمل له زوم اوت، فبيبدا ايه ده انا كنت تافه قوي، ايه اللي انا عملته ده. القران بيعمل معاك كده.
جميل، حلو جدا.
انا افتكر في مره كان في احد الاخوه عنده مشكله في الرزق بقاله فتره، وعمال يشتكي لي وفي كذا في كذا، فقلت له طيب ايه، تعالى بس نصلي ركعتين وبعدين نتكلم في المشكله. يعني انا بحس ان النقاش في المشاكل بعد زياده الايمان اسهل بكتير، يعني حتى تربويا يعني، من انك تتناقش قبل ما تزود ايمان.
جميل، حلو قوي.
ماشي. فاخ جزاه الله خيرا كان معانا، قلت له ما تصلي بينا ركعتين. فالاخ ما شاء الله ماراثوني. ما شاء الله يعني. خد صلى بالاسراء وطه، او الاسراء ومريم وطه، ثلاث سور. فخلصنا طبعا ما شاء الله طول يعني. فبعد ما خلصنا فبقول الاخ يعني ايه بقى المشكله؟ اي لا مفيش مشكله. يعني عارف ايه، مفيش مشكله يعني انت مش عايز تعرف الاشكال دي تاني، ولا مفيش مشكله بجد يعني؟ فهمني يعني لو الاخ ده مزعلك ان اي لا بجد مفيش مشكله. قلت له ايه مفيش مشكله؟ قعد يجيب لي ايات ازاي الايات دي خدته بره مشكلته الصغيره دي ورتبت له دماغه تاني، فعرف حجمها، عرف حجمها. لذلك القران كان ليه درس اسمه استعاده الثقه في القران، كانت فكرته ان احنا مثلا إيه انا برضو عمال اقول ايه، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، من القران بيحل مشاكلنا في كل شيء. فيجي واحد يقول لك طب يا عم هات الليبراليه في القران. انت بسذاجتنا معتقد انها هتبقى الليبرالي ايه ده مش موجود، القران ما بيحلش المشاكل الاجتماعيه. لا، هو القران بيعيد ترتيب دماغك كلها اصلا خالص، بينزل لك ويندوز جديد تماما، فبتعرف احجام كل حاجه. فانت مشكلتك اللي انت داخل بتدور عليه لو انت سبت نفسك ازيك في اثر يعني، وان كان في ضعف، دور مع القران حيث دار. سيب نفسك للوحي، هتكتشف ان القران بياخدك ويفسحك، يسمعك صرخات اهل النار. انت متخيل الصدمه؟ انت داخل تقول له مثلا انا ليه سقطت مثلا، او ليه يا رب تعمل كذا. هقول لك على حاجه، انا موضوع الزلزال اللي حصل في سوريا وتركيا اثر فيا جدا. سبحان الله، كنت في عمره وبعدين قلت ايه، انا عايز ابحث في القران يعني، عايز اجابه. اصعب حاجه إيه، ان الناس تقول ان هذا زي سوره ال عمران وما يلاقوش اجابه
اللي هو ليه ده بيحصل.
في ناس بتعمله ليه مش فاهمين. والغريب ان اللي كانوا في البلاء صابرين ويقولوا الله اكبر، واللي بيتفرجوا على البلاء هم اللي شكوا.
صح، اللي هو سوريا وهم اصلا الدنيا بايظه.
ايوه وهم يطلعوا من الانقاض يقولوا الله اكبر ويصلي، ويعني اللي في البلاء نزل عليهم الرضا سبحان الله، واللي بره هم اللي قاعدين شاكين. فبقيت عايز اوجه خطاب للي بره خلاص، يعني دول ربنا كفاهم يعني. فقلت اقرا القران ادور على اجابه يعني. فقلت ابدا برضو من الاول ابص. فمن برضو من الايات اللي دايما بتاثر فيها اني جعلنا في الارض خليفه، فلقيت برضو الملائكه نفس المشهد، شايفه دماء، كان الملائكه شايفه دماء بتسيل. فتقول يا رب ليه كده يا رب
سبحان الله،
هتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب يا رب، طب لو على عباده، طب ما احنا نعبد.
قال اني اعلم
اني اعلم ولا تعلمون. اني اعلم ولا تعلمون دي فيها شقين. شق ان اي حاجه تقابلك في الحياه دي اعرف ان اني اعلم ولا تعلمون. زيك دي بدات بيها سوره البقره اللي هي بدايه التشريعات في المدينه. حاول توصل للحكمه، بس لو ما وصلتش اعرف اني اعلم ولا تعلمون.
كويس
خلاص. زيك العلماء في الايه دي ليهم مسارين. مسار ان سلم لله هو يعلم انت لا تعلم، ومسار طب ما تيجي نستشرف ونبحث من الايات ايه الحكمه اللي ربنا اخبرنا بيها مبثوثه في الثنايا. ذلك بعضهم قال من معاني اني اعلم ولا تعلمون اي اني اعلم انه ستخرج من هؤلاء الناس عبوديات لا تفعلها الملائكه. انت متخيل؟ يعني مثال، الملائكة مستغربة موضوع ان يبقى حد عنده إرادة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، مفيش فكرة ان هو حمل الأمانة وإرادة. لا، هو بيعمل ربنا بيقول. فاستغرب ليه يا رب تخلق مخلوق وتديله الإرادة وممكن يعصي، يعني ليه؟ ده ما ده هيعمل مشاكل. في عبودية الملائكة ما بتعملهاش، هي المقاومة دي، الشهوة وانه يقاوم إرادته، وانه
هم ما عندهمش
فنشأت عبودية جديدة يحبها الله من أسباب أنت مش واخد بالك منها. اللي حصل في تركيا وسوريا أخرج عبوديات يعني ما فيش في الأرض زيها دلوقتي. يعني ناس اجتمع، دول آية، دول ربنا بيجيب ناس، عارف زي سيدنا أيوب كده 18 سنة بلاء أحد الأقوال، ربنا بيجعل ناس آية على ناس. دول آية في الصبر وآية، فدول يصبحوا منارة ويجددوا العبوديات. فانت لما بترجع لورا هو اصلا انت زعلان على ايه؟ على العمارات اللي وقعت؟ طب كله هيقع. على الناس اللي ماتت؟ طب ما كله هيموت. الناس راجعه من غزوه احد، شوف المشهد، الناس راجعه من غزوه احد بتعيط على اللي ماتوا، على قرايبهم اللي ماتوا. فربنا يقول له انا اصلا عملت كده عشان اتخذ منهم شهداء، والله لا يحب الظالمين. بقى خايف على نفسه بعد ما كان زعلان على اللي ماتوا. ربنا بيقول له اللي ماتوا دول يستبشرون بنعمه من الله، يعني دول قاعدين مبسوطين ومنتظرينك انت اللي تموت. فالقران خلاه عيط على نفسك، ما تزعلش يعني معلش، عيط على نفسك حبيبي، دول دلوقتي شهداء. فبعد ما كان راجع بعيط على الناس، بقى راجع زعلان انه ما ماتش ويتمنى انه يلحق بهؤلاء.
والافكار دي بتتبدل في لحظتها
بالظبط.
يعني انت بتقرا الايه فعلا اللي هو خلاص انا كنت فاكر فانا شلت الفيشه من هنا حطيتها هنا،
خلاص انت
الموضوع خلص.
لذلك هم في نفس السوره ربنا قال الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح، هم تالموا لما نزلت السوره خلته يستطيع انه يتحول ويكمل في المسيره. فالقران فعلا بيقدم اجابات عن اشياء انت مش عمرك ما هتفهمها من غيرها، لان انت من غيرها فهمك ضيق. فبتدخل بمشكلتك، سؤالك بقى، انا مش لاقي اجابات مشاكلي في القران، انا مش لاقي، يعني انا عندي مشاكل في الشغل وعندي مشاكل في البيت وعندي، فين الاجابات؟ القران لا يعطي، خلينا نقول بين قوسين، دائما القران لا يعطي دائما اجابات تفصيليه
او مباشره.
القران يعطي غالبا اجابات كليه ويعيد تصحيح، يعني انت برضو عندك السنه هتجد فيها بعض الجزئيات والتفاصيل. ثم في وسيله تانية يعني ممكن يعني نتطرق لها، اللي هي ايه؟ قضيه ما يسمى بالاعتبار، العبره. يعني العبره يعني يقول لك ايه؟ فاعتبروا يا اولي الابصار، او تعبير الرؤيه هو بمعنى العبور، انك انت بتنتقل. يعني مثلا قصه سيدنا موسى مع فرعون دي قصه انتهت، كيف نعبر باحداث هذه القصه من الماضي للواقع؟ انت كده بتعتبر، بتنقل الفوائد، لان تعبير الرؤيه انت بتنقل اللي حصل في الحلم للواقع، ده دور المعبر، يقول اللي انت شفته في الحلم كذا هيبقى كذا في الواقع، واللي كذا في الحلم هيبقى كذا في الواقع. الاعتبار بالقصص القرآني وبأحداث القرآن هي عبارة عن الاستفادة من هذا الماضي للواقع اللي انت عايش فيه.
جميل.
الجسر ده عايز علم، هي دي المشكلة.
هي دي المشكلة فعلا،
عايز علم عشان تعرف ان الشخصيات متكررة. ما هو فرعون فيه فرعنة كتير، قارون فيه كتير، شخصية القارونية فيه منها كتير، معايا. مؤمن آل فرعون هيجي من هيجي مؤمن يقوم في وجه الظلم. يعني الشخصيات دي بتتكرر على مدار التاريخ. دور العالم انه بعد ما يفهم الايات دي كويس كيف يعبر بالايات دي للواقع. هتكتشف هنا بقى حل مباشر لمشكلتك بالفعل. يعني مش بس القرآن بيعيد هيكل. يعني في واحد يعني مثلا خلينا نقول ان القرآن بيحل مشكلتك بطريقتين، طريقة كلية وطريقة مباشرة. ازاي؟ سيدنا مصعب رايح يشتغل في الدعوة في المدينة، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه القرآن واداله الوحي بقى معاه الأساسيات الكليات، التفاصيل هو يجتهد فيها. فأنت بالضبط كده، في واحد لما عارف مثلا ابني مثلا لما أقول له ما تكذبش وما تغشش وكذا ودي له قواعد، مش لازم أقول له رجع الفلوس اللي لقيتها، مش خلاص التفاصيل دي هو فهم، هو هيتحرك في التفاصيل خلاص. يعني هو معاه معاني خليك مؤدب خلاص. فيجي واحد كبير يكلمه، مش لازم اقول له والراجل الكبير اللي كلمك، لا خلاص هو انا التفاصيل دي هو فهمها لانه اتحط عنده قواعد كليه.
كويس.
القران بيعمل كده اول حاجه، ان هو بيسطب لك قواعد كليه يعني عبوديه. لذلك اقول لك على حاجه، كتير من الشبهات اللي بقعد فيها مع شباب بيقولوا انه ملحد، كتير من الشبهات انا ما بجاوبش على الشبهه، انا برجع لورا، برجع ورا خطوتين اكلمه عن الكون وعن الرب وعن العبوديه وكذا، المشكله اتحلت.
بتوه في وسط التفاصيل.
هو لا اتسكنت.
ايوه.
عارف مره واحد بيقول لي ايه؟
فهمت.
يعني كان في مثال الطريف بيقوله حلو، بيقول لك هو دلوقتي لو جبت واحده جميله وعندها حسنه نقطه سودا في وشها، وانت عملت زوم ان كده على الحسنه السودا دي خلاص، ووريت للناس قلت لهم يا جماعه ده ايه؟ ده اسود ولا مش اسود؟ يقول لك اسود، موجود في الوش وشها اسود، بس لما بتعمل زوم اوت بتبقى النقطه دي هي مزيد جمال.
كويس.
الشبهه هي اقتطاع جزء من الدين او النص بعيد عن الصوره الكليه. لما بترجع بره وتوري له الصوره الكليه، زيك في مره واحد بيقول لي ايه؟ انا خايف ازود ايماني. قلت له ليه؟ قال بيتكلم بجد. قال لي عشان حديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم. بعيد ان انا كان ممكن اقول له يا ابني انت اصلا مش عارف تزود ايمانك، يعني بلاش ممكن استعمل وسيله ثانيه ان انا احبطه بس بلاش يعني. قلت له يا ابني انت اقتطعت، ما هو واشد الناس واكثر الناس فتحا وجمالا ولذه وطيب العيش هما هؤلاء ايضا. ايه يعني لما ياخد كل الجمال ده وياخد حته بقى؟ ايه يعني اصلا ده؟ بالعكس البلاء ساعتها بالنسبه. ما قلت له انت متصور، انت هندست الموضوع، طلعت المؤمن بره ينزل بلاء ايمانك زاد، خد يا ابني بلاء. لا، هو في علاقه كامله مع ربنا.
وان انت لو انت عندك المستوى ده فالبلاء هيبقى قد،
لان انت عايش حياه تانية كامله مع ربنا، حياه تانية مليانه معاني ومليانه جمال بالعكس مليانه اسرار انت ما تبقاش عايز تقول اصلا،
هيبقى عندك ادوات تتصبر بيها.
فالبلاء مثلا هنا خد نقطته حجمه الطبيعي. فالقران بيعمل كده، القران بيخلي اسئلتك، يعني واحد لك ايه هو ليه ربنا مثلا فرض علينا كذا، انا قبل ما بجاوب برجع ورا اتكلم عن الله الحكيم ويعني عبودية. لما بتمشي بالصورة دي الجواب بيتسكن بسهولة حتى لو معرفش الحكمة.
أيوة. هي معلومة تايهة انت بتحطها له في مكانها،
بتحطها في الصورة الكاملة زي البازل كده، فبقيت الرسمة انا فهمت. ذلك تحقيق الكلام عن الله والاسماء والصفات ومعاني العبودية بيحل كثيرا من التساؤلات. كثير من الشبهات هي ناتجة عن عدم الرؤية الصورة الكلية اصلا. القرآن بيعمل كده.
كويس.
يبقى اول طريقه القران بيحل بيها همومك ومشاكلك انه بيرسم لك صوره الحياه كامله. ومش بس بيرسمها، يعني هقول لك الحاجه، لو انت وقعت في مشكله بالنسبه لك كبيره، فانا لو جيت قلت لك يا حازم ما تكبرش الموضوع، انت تقول لي لا الموضوع كبير. يا حازم الموضوع مش كبير، لا انا شايفه انت يعني رايك احسن من رايي. لما اللي بيقول لك كده ربنا، يعني لما بيجي لك كلام فوقي يصبرك بيبقى مختلف. يعني فعلا يعني لما كلام الله ان دي حجمها كذا ودي حجمها كذا، تلاقيك بيصيبك حاله من الرضا والسكينه. كتير مننا يدخل عنده مشكله يصلي يطلع مرتاح، هو مش فاهم ايه اللي حصل، مشكله زي ما هي ما اتحلتش بس مرتاح. ليه؟ اكتسب معاني تصبره وتفهمه وترسم، خلاص فهم قيمه ومن يؤمن زي الايه اللي فيها في سوره التغابن اللي فيها المصيبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هدي خلاص، عارف ان الموضوع بسيط وخد حجمه وخلاص. ايه ان لله وانا اليه راجعون، ايه اللي حصل؟ عادي، ما كلنا هنموت وخلاص، اما ارجع ربنا هيفهمه يقول لي ده ايه ليه اصلا، عادي خدت حجمها. الوسيله الثانيه اللي بيعملها القران انه فعلا بيحل لك مشكلتك. يعني واحد بيقول لي طيب كلمني عن، هات لي كان جلسه قريب بيقول لي كلمني عن العلاقات الاجتماعيه في القران. قلت له ازاي يعني؟ قال لي دلوقتي السوشيال ميديا مليانه مشاكل، انا عايز ترتيب دماغي تكون مترتبه كده عشان اعرف اتعامل دلوقتي في الواقع، ده بيضرب في ده وده بيشتم في ده وده بيرد على ده، انا عايز من القران ترتيب العلاقات الاجتماعيه. قلت له بص القران بيختار نموذج ويشرحه كويس، وانت على حسب فهمك له هتعرف تسقط منه على واقعك.
جميل
تمام. قال لي ايه النموذج ده؟ قلت له ايات الطلاق، اقوى علاقه هي علاقه الزواج. ربنا ذكر بالتفصيل ايات في قضيه انفصالهم عن بعض، موجوده في سوره البقره، موجوده في سوره النساء، موجوده في سوره الطلاق. تمام. فهمك للاخلاقيات المذكوره هنا كويس هيخليك تعرف هي دي اللي اعتبر تنتقل ده في علاقتك بالناس. لذلك النبي ربط قال ايه؟
صلى الله عليه وسلم.
خيركم لاهله، هو اللي هيبقى كويس في العلاقه دي هيعرف كويس مع الناس. يعني دي اصعب علاقه، علاقه مستمره دائمه وفي وش بعض، مشاكل، اختلاف طباع.
يعني انا عايز ابقى احسن مع الناس، ابقى احسن مع اهلي.
هو اللي هينجح، انا مش قصدي ان هم صعبين، لا بالعكس هم كويسين جدا. ما هو اللي هينجح مع اهله يعني ايه؟ هينجح مع الناس، لان انت اختلاف طباع. فلما انا ما جيت اجمع الـ يعني عايز اقول ايه، المستحبات والايات اللي ذكرت في الطلاق، ايه ده؟ انا اصلا عامل درس كان اسمه ايه، اديته في رمضان، زي اعجاز القران في الاحكام، الطلاق نموذجا. من كتر انبهاري بالطلاق لما حبيت اختار حكم ابين الاعجاز فيه جبت الطلاق.
سبحان الله، دي اصلا من اصعب الصور، يعني كنت بحاول احفظها.
سوره الطلاق
يعني فعلا معقده يعني، مع
ده سوره بديعه يعني. سوره الطلاق دي يعني النص الاول انهيار البيوت، النص الثاني انهيار المجتمعات. يعني فجاه الصوره بتقلب، يعني ناس يعني فجاه وكأي فجأة أنت ماشي معي الطلاق، فجأة وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. إيه ده؟
بسبب
شوف وكأي من قرية عتت عن أمر ربها.
سبحان الله.
أنا أصلا فوجئت إن كلمة أمر الله تكررت في الصورة كتير، وإن تعدي أمر الله في الطلاق اللي أنت بتبقى مستهتر بيه ده ممكن يعمل انهيار مجتمعي أصلا.
سبحان الله.
وتكتشف ربط عجيب، وان الله وطيب طب وهي المظلومه دي اللي انت تعديت امر ربنا فيها، في امر لا القدر اللي هينقذها، ان الله بالغ امره، ربنا يعمل ما يشاء ويفتح لمن يشاء سبحانه وتعالى. فانت بتكتشف ان فهمك لقصه سيدنا موسى كويس، او ايات المعاملات الماليه كويس اللي موجوده، هيخليك تعرف تقيس على حاجات تانية كتير في الحياه. وده يجاوب على سؤال، هو ازاي عدد ايات القران المحدود 6000 وشويه ايه بيغطوا احداث لا محدوده نقابلها في حياتنا؟ ده سؤال العاملين بيسالوه، يقولوا دلوقتي انتوا عاملين تقولوا القران ويهدي التي اقوم الرجوع للقران، طب القران ده محدود. يعني ازاي انت عايز تقنعني ان 6000 وشويه ايه، احنا عندنا مليارات الاحداث المتكرره على مدار الزمان. فنقول له ما هو انت يعني اولا الذي تكلم بهذا الكلام هو الله خالق كل شيء، وهذا الكلام محمل عليه معاني تكفي البشرية إلى قيام الساعة، لأن اللي تكلم بالكلام الله، واللي خلق الأحداث الله، ويعلم ماذا سيحدث سبحانه وتعالى. خلاص. طب كيف سنصل إليها؟ هو ده من معنى التدبر. ما هو التدبر ما وراء يعني الدبر الخلف، فالآتي دي الآية التدبر فيها لها ظاهر وليها معاني محملة عليها. هذه المعاني لا تنضب لا تنتهي.
كويس.
ده احد معاني قوله سبحانه وتعالى ما نفدت كلمات الله، لا تنفد، واثر وان كان فضاء لا يخلق على كثره الرد. يخلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم. يخلق يعني يبلى، الحاجه بتلبسها كتير سنه اتقطعت واتبهدلت كده. الايمان لما بيتساب من غير تجديد في قلبك بيضعف. القران بقى مش معنى ان في علماء كتير كتبوا تفاسير كتير ورجعوا له كتير ان القران خلص، لا. يعني في واحد يقول لك ايه يعني الصوره دي هيبقى فيها ايه يعني، لا فيها.
كويس. ما هو ده مفهوم اصلا سبحان الله لسه متعلمه قريب، وحضرتك طبعا صححها لي، يعني ان في معاني اوليه دي كل الناس قالتها خلاص، بس التدبر او المعاني اللي حضرتك بتتكلم فيها دي يعني يعني القرآن متفسر، عشان الناس فاكرة ان لسه أيوة. في حاجات ما تفسرتش. فممكن حاجة تفكك الحتة دي بس.
طيب هو خلينا كأن هي اشبه بمثلا ايه المفسرين او كلام السلف والعلماء، هو اشبه بتراك لينا ما تطلعش براه. فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وكلام اهل العلم هو اشبه بالضوابط، لان هو هي انت يعني اقول لك انت حاسس انك واقع ما بين طرفين، طرف عايز يقول لك القرآن ينفع يتفسر بأي حاجة، يعني ينفع نحل بيه حرام، يعني قابل في حالة من السيولة كده في القرآن، وما فيش حاجة اسمها ان القرآن عادي ممكن نقول فيه براحتنا، والنص ونظريات بقى عندهم ان حاجة اسمها موت المؤلف والبرسونال تكست، وان ده النص كل واحد علاقته بالنص شخصية وجو كده، خليك في الآخر توصل للنص ده سائل.
جميل.
في ناس تاني يقول لك لا كل حاجة اتقفلت وما عادش ليك اي حاجة، الموضوع انتهى. هو ده اصلا ممكن يستغل يبقى وجه الاخر لنفس الكلام، ما هو ده هيجي يقولك ايه طب يعني كل حاجة قفلت يعني ما عادش في استفادة من القرآن، خلاص يبقى القرآن كتاب تاريخي.
مظبوط.
يبقى ما عادش له علاقة بالواقع، فتحس انك وقعت في الفخ اللي هو عامله لك.
صح.
لا هو الموازنة ازاي؟ الموازنة والله اعلم ان دلوقتي كتشبيه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خلينا نجيبها لك نرجع لورا خطوه برضو. الانسان خلينا نقول ان في ثلاث حاجات، الانسان في حاجات ثابته ما بتتغيرش مع مدار الزمان. يعني الانسان من لحظه ادم لغايه دلوقتي في اخلاقيات ثابته، في مشاعر ثابته
كويس،
نفس المشاعر بنفس الاخلاق دي ثابته، وفي حاجات بتتغير اجباري على مع الزمن، بتتغير طريقه الحياه، في حاجات بتتغير، وفي حاجات بتتغير بس قابل ان هي ترجع تاني. يبقى خلينا نقول في حاجات ما بتتغيرش مهما حصل،
ماشي.
في حاجات بتتغير شينا ما بينه، وفي حاجات بتتغير بس ريفرسبل يعني يعني ممكن ترجع تاني.
ماشي.
خلاص. القران عمل ايه بقى؟ القرآن يتكلم في الحاجات اللي الثابته ما بتتغيرش وقال لك هي ايه اهتموا بيها، الصدق، الاخلاق، في اخلاقيات ثابته ما تجيش تقول لي انت مستضعف انت من مكة، دي ثابته
كويس.
يعني ايا كان انت وضعك الاجتماعي، وضعك الاقتصادي، متقدم، فقير، غني، حضاره، مش حضاره، دي ثابته لا تتغير. خلاص. الجزء اللي هيتغير شيئا ما بيننا لان احنا بشر ودي طبيعه الحياه، القرآن ما تكلمش في التفاصيل بتاعته، تكلم في القواعد بتاعته. زي نجد ان ايات واحاديث مثلا حاجه زي المعاملات الماليه هي وضعت قواعد، ما تكلمتش قوي في الديتيلز قوي في، بس الاصل ان هي قواعد عام. ليه؟ لان كل يوم دلوقتي وده من اعجاز التشريع، تخيل لو كانت المعاملات الماليه الاحاديث فيها تفصيليه زي الصلاه، كان هيجي دلوقتي الابديتس اللي حصلت في المعاملات الماليه الرهيبه دي الشريعه مش عارفه تغطيها.
كويس.
ده من اعجاز التشريع
سبحان الله.
ان في حاجات ذلك النبي صلى الله عليه
وسلم
بيقول ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى بين اشياء قال وسكت عن اشياء من غير نسيان. يعني هي مقصوده.
كويس.
ذلك زي ما حرام ان انت تشيل حاجه من الدين، حرام انك تتكلم في حاجه هي مسكوت عنها او يعني تضع فيها ثوابت وهي متغيرات. يعني انت بتضيق على الناس عشتها، هي 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 اصلا واسعه، يعني في جزء من التدين واسع هنا، انت ليه مصمم تدينه؟ سيبه عشان يسعى العالمين، الدين مش جاي على مخي ولا عقلي ولا جماعتي ولا دولتي، الدين يسعى العالمين. يبقى اذا احنا عندنا ثلاث مناطق، منطقه ثابته في الانسان ما تتغيرش، القران اكد عليها كتير جدا، ومنطقه كده كده هتتغير القران عمل فيها ايه؟ حط قواعد، ومنطقه الانسان بيتغير فيها القران بيقول له ارجع، فطرته بيرجعها له تاني. انت كل ما تروح الناحيه دي القران يرجعك تاني، كل ما تروح دي الانسان ايه بينتقل مثلا فجور في الشهوات، لا القران بيقول له ارجع تاني، حالة من الانضباط معينة. خلاص. يبقى إذن دلوقتي القرآن يتفسر ولا ما تفسرش، القرآن مفتوح ولا مقفول، القرآن حاجة أشبه بأنه هو تحط لنا فيه ترك معين، الحاجات الثابتة أكد عليها ما حدش هيتكلم فيها، ما فيش فيها تفسير تاني، مقفولة على حاجات في العقائد، حاجات في الأخلاقيات، دي منتهية. هتقولي منتهية إزاي؟ الواقع بيتجدد. أيوة، ما هو مهما الواقع تجدد دي ثابتة، يعني تجدد الواقع ليس له علاقة إن التوحيد والشرك، هو توحيد. تجدد الواقع وتغير الواقع والتقدم والدنيا ملوش علاقة بالأخلاقيات، الأخلاقيات هتفضل ثابتة. خلاص. طيب في حاجات تفسير انتهى فيها وتقفل، في حاجات فهمك للقواعد ده بيتجدد، كيف ننزل ده على الواقع؟ وده بقى يعني بيحتاج علم مثلا زي أصول الفقه وكده، كيف ننزل هذه الأمور على الواقع؟ وفي كتب تنزيل الآيات على الواقع، في كتاب تنزيل الخطاب على الواقع، ده علم كيف ننزل هذه الآيات على الواقع، اللي هي احد او الاعتبار ازاي ننزل بالايه دي، عايز علم. خلاص. الجزء بقى اللي هو ان زي بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يكون حطوا لنا تراك في حته مفتوحه بتطلع فيها معايا، طيب هل انا لما اطلع المعنى او هل في معايير اعرف انا غلطت ولا لا؟ يعني دلوقتي انا عايز اعرف انا دلوقتي غلطت ولا لا. في معايير لده، وده مبسوط في اهل الكتب اهل العلم، منها مثلا ان المعنى اللي انت قلته ما بيصادمش الشريعه اصلا. اتخيل واحد عاش مع النص القراني فطلع معنى ان الواحد ان الكذب حلو مثلا، او يعني طلع معنى مضاد لاصول الشريعه، لا هيبقى غلط.
كويس.
يبقى اذا في حاجات ثابته في القران، في حاجات مفتوحه، بس ليها اليات الوصول ليها. الجزء المفتوح اكتر في علاقتك بالقران مش انك انت تطلع معاني جديده، لا، امال ايه بقى؟ اثر المعاني دي عليك انت،
على المعاني موجوده.
ايوه. يعني انا دايما لما بيفتح معايا حد ملف التدبر والشروط والادوات وايه جديد وهل ينفع نقول جديد ولا لا، اقول له قبل ما نوصل للدائره دي، طب ما نرجع قبل كده شويه، يقول لي ايه؟ اقول له المعاني الاساسيه اصلا اللي هي ان الله خلق كل شيء وان في جنه وان في نار، انت المعاني دي عارف؟ يقول لي طبعا. طب اثر المعاني دي عليك ايه؟ هو ده القران بيعمله. القران بيعيد طرح المعاني المعروفه بطرق مختلفه تاني. يعني القران كان ممكن الحاجات اللي انت عارفها تخلص في خمس سطور في القران، الله واحد، في جنه، في نار، اللي ده هيخش النار وخلص القران.
صح.
لا، القران ما عملش كده. القران صرف الايات. يعني ايه؟ يعني يكلمك عن التوحيد مره من خلال قصص الانبياء، يكلمك عن التوحيد مره من خلال الايات الكونيه، يكلمك عن التوحيد مره من اعجاز تشريعي يخليك لما تشوف تقول لا اله الا الله. فالقران بيعيد نفس المعاني مثاني لكن بطرق مختلفة. ليه؟ لأن في واحد مدخله قصة، في واحد مدخله هو عايز الجملة مباشرة، في واحد شخصية بصرية محتاج تكلمه عن الآيات. فالقرآن مصرف.
كويس.
ذلك أنا كان لي درس اسمه تثوير القرآن والمعاني المركزية. يعني إيه؟ تثوير القرآن في أثر عن ابن مسعود بيقول ثور القرآن، يعني طلعوا معاني وتأملوا في القرآن وقلب في المعنى، تثور الحاجة تقلب فيها.
كويس.
الناس اول ما بتسمع تثوير القران او بتحب محاضرات تثوير القران بيجي دايما في ذهنها ايه؟ اللطائف الغريبه والمعاني التدبريه العجيبه، عارف؟ لا يا جماعه،
شعراوي مثلا.
ايوه، عايز يطلع شويه حاجه. لا، انا عايز اقول له طب ما تبدا ان تثوير القران جدد المعاني المركزيه مره اخرى في قلبك، خليها حيه مره تانية. يعني القران بيستطيع انه يبث المعاني دي بصوره جديده في كل مره. زي السيدة عائشة قالت أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس. أنا عايز القرآن يعمل فيه كده مبدئيا.
ثاب
عاده، يعني كأنه رشد بقى، ناضج بقى، فاهم. فلما عقل ورجع كده فقال لا تشرب الخمر، خلاص هينفذ. ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا.
كويس.
يبقى أنا لما بنيجي نتكلم عن التدبر وإحنا داخلين رمضان وهل اطلع معاني ولا لا، طب قبل ما، يعني ما فيش مشكله نناقش دي، بس قبل ما توصل لدي، طب قول لي اخبارك ايه مع المعاني الواضحه في القران. يعني ليه مستعجل؟ يعني القران بيديك على قد احتياجك، خد بالك. القران يعطيك على قدر احتياجك. لو انت في الاول القران هتلاقيه بيديك معاني الله والجنه والنار، تلاقي واحد يقول لك انا مش عايز الكلام ده. طب ما انت مش هتفهم. ما هو يعني انت محتاج ده في الاول. لذلك اول حاجه هتطلع لك المعنى. يعني بعضهم بيقول ان كثير من آيات القران اللي زي دي لا تحتاج الى تاويل. ادي المصحف لواحد وقول له اقرا سوره قاف وعد لي عدد الكلمات اللي انت ما انتش فاهمها.
كويس.
الايه اللي فيها كلمات مش فاهمها هتلاقي فاهم المعنى.
صح.
فين اثر ده عليك؟
هو ده يعني. انا اسف، اتفضل. ده اللي انا كنت يعني كنت اقول لحضرتك فعلا ان انا خلاص شبه اشتريت، خلاص يعني اشتريت. ماشي. بس هي دي اخر حته اللي ما بيني وما بين ان انا خلاص اشوف ازاي اكون علاقه، وهي فعلا حته الفهم. هي فعلا انه ماشي، الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم فيه ده كبير قوي وبتاع، وحضرتك قاعد تشرح معاني وكده، ما انا محتاج حد، محتاج جنبي وانا بقرا عشان تقعد تشرح لي. فانا حاسس ان انا يعني الشيخ حازم شومان كنت بسجل معاه من يومين، فكان بيقول ان هو حياته اتغيرت بسبب رمضان معين قاعد يقرا فيه القران بتركيز. فانا هقرا القران بتركيز ازاي وانا مش فاهم، وانا توقعاتي اصلا عاليه جدا، اللي هو انا هقعد واعيش بقى وافهم، وبعد كده انا هلنك المعاني دي ازاي؟ فاهم.
ولذلك اللي هيسيب نفسه زي ما قلنا هيكتشف ان القران بيديله حاجات معينه، خدها وعيشها. لذلك الاخطر من ال... وان كان هو مهم يعني، الاخطر من الفهم الكلام مشاعرك تجاه القرآن. بمعنى كان في مثال فريد الانصاري ضربه حلو قوي، انا طولت عليك صح؟
لا خالص،
انا حاجز يعني هزود نص ساعه لو عادي.
ماشي ماشي.
المثال انا هجيب يعني جزء من اللي قاله دكتور فريد وهزود هجود من عندي شو عشان المثال يوضح يعني، بعد عشان يرجع ما يقولش انت بتكذب. ماشي. فريد الانصاري بيقول تخيل لو ان اميه لا تستطيع ان تقرا ولا تكتب، خلاص ابنها سافر يعمل لسنوات بعيد عنها، تمام، ثم ارسل لها رساله مليئه بالشوق، وهذا الرجل ابنها اللي سافر ده هو رجل اديب، مش بس بيتكلم لغه عربيه، لا ده رجل اديب، فكتب لها رساله ماشي مليئه بالشوق والمشاعر لكن فيها مصطلحات هي لا تفهمها، فجاء الجواب، شوف من لحظه التلقي، فاول ما جاء الجواب قعدت تبوس وتعيط، هي لسه مش فاهمه
كويس.
ماشي، شوف لحظه، شوف المشاعر بتفرق ازاي في الفهم. قعدت تبوس وتعيط ومشتاقه لابنها، وقعدت تبحث بلهفه عمن يقرا لها هذا الايه الجواب. تخيل لو انت بتبحث بلهفه عمن يفسر لك القران، ماشي
كويس،
فانطلقت تبحث عمن يقرا لها ايه هذا الكلام، فجي استاذ لغه عربيه صديق ابنها قلت له بالله عليك اقرا لي هذا الكلام، الراجل لسه بيقرا من ابنك فلان الفلاني، فهتبكي. هو الراجل استاذ لغه عربيه وفاهم الكلام، ما بعتش، هي هذه المشاعر المتقدة بداخلها جعلت كل كلمة تقع موقعها، خلاص. يقول ابنك لك، يقول أنت مش عارف تضرم الحب بداخلي، فيقول لها تضرم يعني اشتعل مثلا، ثم عيط. هو الرجل أيوة، ما هي المشكلة، ما احنا عارفين معايا، ففي حاجة محتاج تعملها في نفسيتك الأول، بالإضافة لفهم معاني الكلام. أيوة، خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ايوه اقرب اليه من حبل الوريد معناها كذا، وتوسوس معناها كذا. انت ممكن تعدي ما استفدت، لا ثانيه واحده، ايه ده يعني الخواطر اللي جات لي وانا بسجل معاك، ان انا اكون مثلا خواطر تجاه الرياء او خواطر تجاه شهوات، ايه ده ربنا يعلمها يعني، وانا ايه ده انت متخيل ايه زي دي تتمكن من قلب انسان، ممكن تعمل، ممكن تغيره ازاي؟ انت متخيل ان اثر، هو ده اللي احنا عايزينه في التدبر يعني. انا مبدئيا عايز اوراضي قوي بده، اللي هو انت هتحتاج كلمتين تفهم بس اثر ده، الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والارض سبحانه وتعالى، ايوه اثر ده عليك ايه؟ الله واسع عليم سبحانه وتعالى، الله الغني سبحانه وتعالى، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، كلنا مفتقرين الى الله سبحانه وتعالى. أيوه انت مش محتاج تفسير لده، ذلك مجاهد لما بيفسر قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال لا يحدث نفسه بغير القرآن، يعني إيه الفراغ النفسي عشان المعاني دي تدخل، أنت أصلا مشغول يعني عارف، يقول لك أصبح الإنسان المعاصر مش مشغولا، أصبح مدوشا، يعني حياة النوتيفيكيشنز ديت خلت مفيش مكان لمعنى كبير يدخل حياته، ما عادش عنده مكان، هو بيصحى الصبح مشغول، عنده كذا، شغله كذا، تفكيره المستقبل وكذا، نوتيفيكيشنز كذا، علاقات كذا، مفيش مساحة. لذلك بعض الناس رفض انه يتابع احداث الزلزال لانه ما عندوش مكان للمشاعر دي، مفيش مكان، انا بجري ما عنديش مكان للكلام ده اصلا، ما ففي معاني كبيرة عشان تدخل جواك لازم تفضلها مكان، مش هينفع ما تفضلهاش مكان. عارف اللي رزق طفل جديد ومن كتر انشغاله مفيش مكان للطفل لحبه في حياته، في ناس كده كتر ما حياتها مشغوله وعمليه، يعني تلاقي مرات تقول له انت ما بتحسش، انت عندك ابن، هو ما عندوش مكان. في معاني ضخمه في التوحيد والجنه والنار ونهايه هذا الحياه العالم وهم الدين ويعني بعثه الرسل، معاني ضخمه انت ما عندكش ليها مكان اصلا، مش سامح لها ان هي تدخل. فانت عشان قبل ما تقول لي التفاسير وصعب، انا متفق معاك ودي خطوه ممكن نبقى نسمع عليها دروس او نشوف نعمل فيها ايه، لكن ايه فراغك النفسي ان المعاني تدخل؟ سيب المعاني الاوليه، انا راضي بيها، انا راضي بيها خالص، يعني جزء عامه، هات جزء عامه، عدي لي الكلمات اللي انت مش فاهمها، خلاص توكلنا على الله، روح بقى عيش مع جزء عام، روح مع عيش مع لحظه وقوف النبي صلى الله عليه وسلم كده وهو بيقول للناس القارعه، ما القارعه وما ادراك ما القارعه، انت ممكن مش عارف يعني ايه لفظ القارعه بالظبط، لكن لو انا بحاول واقف في الصلاه حاسس ان النبي صلى الله عليه وسلم واقف على جبل وبيقول للناس القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لو انا مش عارف يعني ايه المبثوث اصلا، والجبل كالعهن المنفوش، انت ممكن بعض المصطلحات مش فاهمها لكن الصوره الكليه هتهزك.
صح.
فاذا جاءت الطامه الكبرى، انت ممكن مش عارف يعني الطامه الكبرى، بس انت المد ده اصلا زي ما يكون خدك كده ورزعك،
حاسس ان في مصيبه كده،
في حاجه داخله عليك وكبيره وبتقول لك بص يا تنهى النفس عن الهوى يا تتبع الهوى، اختار هتعمل ايه. لا القران هيحاصرك، اللي هيدخل القران كده هيتحاصر وهيسلم، ذلك القران يحاصر النفس البشريه، اما ان تسلم واما ان تجحد بعد ان تتيقن انه من عند الله. يعني هو يقول لك انا عارف ان يعني زي الوليد المغيرة كده قال لك الكلام ده ما يعرفش بشر يقول، فقال يا عم طب قول اي حاجه احنا نظبطك، قال خلاص سحر تمام. فاللي هيسيب نفسه القرآن قبل ما صح محتاج تقرا في التفسير محتاج كذا، لكن انا اطلب منك المعاني الاوليه ان تسمح لها ان تستقر في قلبك، خلي رمضان ده كده يعني كل اللي اطلبه منك عيش مع المعاني الاساسيه قبل ما تدور على اللطائف وقبل ما تدور على الاستنباطات وقبل ما تدور على الكلام ده. اترك المعاني الاساسيه المعروفه، اترك لها ان تستقر في قلبك، عيش معاها عيش معاها بس، واقرا المصحف وجنبه كلمات او تفسير ميسر او المختصر في التفسير عشان تفك لك، بس بعد ما تفك لك ارجع عيش تاني. يعني زي ما جبت الراجل الام كده جابت الراجل اللي يشرح لها الجواب، لا انا عايزك بقى ارجع اقرا الجواب تاني لوحدك بقى، هذه رساله الله لك، ارجع اقراها، ربنا ارسل لك هذه الرساله، هتعامل معاها ازاي؟ وتلقاها على انها يقين. معلش انا اسف، كان ليها درس اسمه مشاعرنا تجاه القران، يعني ممكن ناس ترجع له، كانت فكرته ان في مشاعر بتغير الفهم، زي الام كده لما كانت مشتاقه كل كلمه كان ليها وقع مختلف غير الراجل، الراجل مش فارق معاه مين اللي بعت الجواب، هو جاي مترجم. في ناس درس لغه ودرس تفسير وبتعامل مع القران انه نص، دي معناها كذا كذا ودي معناها كذا كذا كذا، وهو لا يتغير، لا ده ما استفدش من القرآن.
يعني ده لو انا خدت المنطلق ده بتاع ان انا اسيب القرآن او اترك نفسي للقرآن، ده هيساعد في ان هو يفرغ المكان ده في قلبي. يعني حضرتك بتقول لازم تسيب مكان او تعمل فراغ عشان تقدر تستقبل الكلام ده. فهي دي اصلا نقطة انا ما كنتش واخد بالي منها، انه فعلا بسبب الحياة وبسبب الانشغال وبسبب الاهداف والكلام الفاضي اللي احنا عايشين فيه، الواحد ما انت قلبك فعلا مليان بحاجات تانية، فهل يكفي ان القرآن لوحده ان هو يزق الحاجات دي بره؟
ده السؤال اللي هو ايه، ادخل القرآن جاهز ولا القرآن هيجهزني؟ يعني افضي نفسي وادخل ولا لما ادخل مشغول القرآن؟ هي الاثنين
كويس،
يعني هي سايكل كده، انت يعني هي بيسموها علاقه جدليه، انت ده بيعمل ده وده بيعمل ده
كويش.
بس اهم حاجه ما تعملش مقاومه. ديلك لما ربنا قال لهم في اخر سوره سبأ اعيذكم بواحده ان تقوموا لله، ابعدوا بس عن المؤثرات مثنى وفراد، وتامل في الكلام، ادي نفسك فرصه تفكر ثم تتفكروا. اللي يخلي واحد كان معاكم فجاه يقول انا رسول ويعرض نفسه للقتل، ما بصاحبكم من جنه. مش هيقوم واحد يعمل كده الا ان هو الا نذير بنادي عذاب اليم. يعني انت ادي بس لنفسك مساحه ان الكلام ده تتامل فيه. انا بقول احيانا بعض الشباب شغل صوره طويله صوت حد بتحبه وخلصها كلها من غير ما تمسك الموبايل، يعني اقعد كده حاول تعمل ده قبل رمضان، شغل صوره الانعام، بلاش يا سيدي صوره الرعد او فاطر، اي صوره والصوره اللي بتحبه، وحاول ما تعملش اي حاجه وهو بيقرا الا انك تنصت، انك تعمل خطبه اسمها انصتوا، من معانيها ان تسكت نفسك، تسكتها. انت عارف لما تيجي تقعد في عايز تقعد مثلا في المسجد المغرب العشاء،
عارف جدا
كلنا يعني انت يعني اصلا انا بقيت براقب نفسي او براقب الناس او ابني او انا حتى تلاقيني غصب عني كل شويه اعمل كده،
طبعا
مع اني ما انا مش عامله سايلنت، يعني مثلا يعني لو جه نوتيفيكيشن انا هسمع صوت، بس برضه تلقائيا تلاقيك مش مستحمل ان يعدي وقت زمني من غير ما يجي لك اشعار. زيك انت لو بتقعد في مسجد، افترض المسجد ما فيش فيه شبكه، تلاقيك قاعد 50 خاطره. يعني انت اصلا مش مهم لهذه الدرجه، مش قصدي يعني مثلا بس تلاقيك قاعد، هتلاقي فلان بيتصل وهتلاقي، وبعدين تطلع من المسجد تلاقي عادي جدا الحياه ما ماتتش ولا حاجه، والحياه ماشيه عادي، بس انت مش قادر تتحمل. فمن الحاجات اللي احنا محتاجين نتدرب عليها، اسمع قران، اقفل الاشارات وشغل سوره اسمعها كامله. انت كده بتزق، ده فكره بقى، انت كده بتحاول تفرغ، تفضي، تحاول تعمل ده. حتى لما تيجي تتلقى القران في التراويح في مساحه. يعني انا في مره بقول لبعض الشباب، يعني مش عارف اقولها هنا دلوقتي ولا اقوله خلاص،
اقول
كنت بقول لهم الكلام اللي بقى، كنت كان في مثلا حاله من التضييق الدعوي ومش عارف ايه، والناس مش عارف تتكلم في حاجات، مش عارف تتكلم فيها. مثلا ناس عن اليهود مش عارف تاخد راحتك في الكلام، انت لا تبتدي تكتب بوست عن اليهود تلاقي صفحتك اتقفلت. ماشي، عايز تتكلم عن الربا، في حاجات انت عايز تتكلم عنها مش عارف تتكلم عنها، خايف. فالمهم الموضوع ده كان شغلني في اول يوم رمضان، فقعد بسمع سوره البقره، ايه ده، ده كل المواضيع الخطر اللي انا عايز اتكلم عنها موجوده في القران. الموضوع ده خضني جدا، ايه ده، يعني احنا لو نجحنا احنا نربط الناس بالقران، كل المواضيع الخطر اللي انت عايزها القران بيتكلم فيها عادي بوضوح،
يعني نتكلم
خالص، مش محتاج انت كل اللي تعمله انك تقول للناس ايه ده اسمعوا بس. هي ناس ممكن مش واخده بالها، لكن لما بتربط تقول ايه ده، انت دورك انك بتشاور بس. يعني قصه زي البيت الابراهيمي او اليهود او حاجه انت مش عارف تكتب، او كتبت منشور ممكن الفيس يعمل لك مش عارف خطاب كراهه، لا لا يا جماعه، روح اقرا سوره البقره مثلا او سوره المائده، بس راجع سوره المائده فقط. هو هيتصدم من الوضوح، الوضوح الواضح. يعني هو فرقان، انت حتى بتيجي تتكلم بتقعد تقول بس مش معنى الكلام، وتقعد تقدم وخايف، لا، هو القران اقوى من كلام اي حد. فلو احنا نجحنا في كسر هذه الحواجز، ده احنا يعني انت عملت خلاص، بلغت رسالة الله، بلغ ما انزل اليك من ربك. فده دور عظيم جدا، احنا بس مجرد ان احنا نربط الناس بالنص، سيبوا يتلقى معاني الولاء والبراء من يعني مفهوم زي مفهوم الأمة. انت تنتمي لأمة الإسلام، انت دلوقتي ما تعرفش تتكلم في مفهوم زي ده؟ انت دلوقتي لك لا، اصل انت معك دولة وكل واحد منتمي لدولة حديثة ايوه طب انا ماشي، انا منتمي الدولة، بس انا دلوقتي قبل الدولة انا منتمي لأمة الإسلام. انت انا تيجي تشوف اخ مثلا داعية مثلا سعودي بينتقد حاجة حصلت في دولة المغرب، تلاقي اللي بيسمعوه في من المغرب يقول له مالكش دعوة. تلاقي واحد داعية مثلا مصري بينتقد حاجة حصلت في دولة مش عارف يقول لك مالكش دعوة. كله ايوه طب انا عايز اشرح للناس مفهوم بقى مرفوض دلوقتي اسمه أمة الإسلام.
كويس.
يا جماعة كنتم خير أمة أخرجت، نص قرآني مش أنا، الله يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. الله مش أنا. والله انت عندك مشكله مع النص القراني، روح واجه النص القراني، مش مشكلتي. فاصلا القران بيقدم معاني قويه نحن لا نستطيع ان نتكلم بها اصلا. فتقريب النص القراني للناس دي خدمه للدعوه عظيمه جدا فوق ما نتخيل.
انا برضو عايز اربط الكلام بكلام حضرتك قلته في الاول، ان بالتوتر بتاع رمضان ومش عارف ايه، وان ده فعلا ممكن يكون بيحمل الانسان اكتر من اللي هو يتحمله، وكمان بتبتدي تحس ان انت مسؤول عن تغيير نفسك، ودي اصلا مش بتاعتك. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يغير، وهو اللي قادر على، لان متخيل الناس بتتفرج علينا حاسه انه طيب ماشي انا جمعت المعلومه دي ودي ودي وخلاص وعرفت زاويتي وهخش وهركز ومش عارف ايه. طب افرض ده ما حصلش، طيب افرض ما حصلش اول يوم، طب افرض ما حصلش خالص، طب اعمل ايه زياده. هو فعلا الواحد لازم يؤمن تماما بالظبط كده، وان اللي غير الصحابه واللي اتغير بكلمه فخلاص هو احنا متوكلين من البدايه، وناويين ان شاء الله رمضان الجاي ده ندخل دخله مختلفه ونركز ومش عارف ايه. في حاجه انا يعني حديث سمعته قريب، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس عنده في البيت اظن، وبعدين هو خرج فقالوا له انت كنت بتعمل ايه، فقال لهم انا كنت بقرا الورد بتاعي. ده حديث صحيح اظن،
هو الحديث ثابت او يعني موجود في كتب السنه، واختلف في صحته وضعفه، وان كان معناه صحيح. قال طرا علي حزبي.
ايوه
قال يعني فقرا النبي صلى الله عليه وسلم حزبه من القران، فحتى اللي بيضعفوه بيقولوا المعنى صحيح، يعني منهم قال لا السند صحيح والمعنى صحيح، هنا قال حتى لو السند ضعيف فالمعنى فعلا ثابت، قضية أهمية الورد أو أهمية حزبك القرآني أو وردك القرآني
كويس،
بدليل أن في حديث ثابت تاني أن من نام عن حزبه من القرآن فممكن يعوضه بالنهار. أظن في صحيح مسلم يعني أنت يبقى في حاجة أنت مرتبط بيها حتى لو راحت عليك بالليل، لا أنت ما تحاول فكرة أنك تعوضه.
كويس جميل. فده معنى أصلا إحنا بنسمع وردك ومش عارف إيه وبتاع، فشوية ممكن أكون بحس أنه دي حاجة احنا مش قصدي مؤلفينها، بس حاجه احنا الايام دي بس هي اللي جديده يعني، وردك ومش عارف ايه وبتاع. فاللي انا عايز اساله حضرتك عن اهميه وجود ورد، وهل يكفي يقول لك مثلا ايه حتى لو صفحه حتى لو ربع حتى لو مش عارف ايه، هل دي فعلا بتفرق؟
ما احنا زي ما قلنا بقى، انا لو رجعت خطوتين لورا وفهمت انا محتاج القران فيه اصلا، يعني لو فهمت ان انا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لو فهمت أن أنا في معايير مجتمعية ممكن تفرض عليك غير ما يحب الله سبحانه وتعالى، لو فهمت أن أنا إنسان قابل للتشكل، الإنسان هو كائن قابل للتشكل، ممكن يصل إلى أعلى عليين ممكن ينزل إلى أسفل سافلين.
تمام.
يعني مفيش حاجة اسمها أن أنت كويس على طول. يبقى تاني، المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه، يعني البيئه المحيطه بتزداد احيانا سوءا. تمام. وانا كشخص ربنا بيقول واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، يعني واحد وصل ان ربنا اتاه الايات فانسلخ منها، يعني واحد كان ممكن يصل الى اعلى عليين نازل كالكلب والعياذ بالله. يبقى الانسان قابل انه يتشكل، يبقى انا قابل ان انا اتغير، ممكن اكون كده ممكن اكون كده. خلاص، من هذه المقدمات يبقى انا محتاج حاجه دايما تثبتني.
كويس.
حاجه امسك فيها عشان ما تحولش فكره ان انا مش هتحول، لا اصلا قلب ابيض، لا كان في احسن منك وباظ، كان في اطيب منك وبقى شرير، كان في واحد ما بيعرفش يعني قلبه بيوجعه لو موت النمله وموت 100 واحد عادي جدا. في كتب كانت بتتكلم عن صناعة الشرير، ازاي كتاب كان نازل مترجم جديد اسمه تأثير الشيطان، ازاي ممكن واحد يتحول ان هو يبقى برغم ان هو كيوت في البيت وبتاع ممكن يبقى تل قتل. ففكرة انك لا انت ممكن تتغير، ممكن تبقى حرامي او ممكن تتغير اخلاق ممكن، ومع الوسط اللي بيتغير انت ممكن. فانت محتاج يبقى قيمة الورد القرآني قيمة ان انت بتمسك في حاجة ثابتة مش حاجة متغيرة،
حتى لو قليله،
حتى ما هو لو القليله في وقت فراغ نفسي كافيه.
يعني
ما احنا قلنا القضيه انك تتفرغ عشان الايه تدخل في ايه ممكن تغيرك، لكن لو انت بتقرا مش صفحه بتقرا حزب ماشي، بتقراه عشان الثواب ماشي، طب فين بقى قرايه ان تثبت؟ يعني قيل ان معاني الورد يرد على الحاجه، يعني العطشان بيجي عشان يشرب ثم يصدر منها، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني الناس بتيجي عطشانة تشرب وتمشي، بيساق وردة قال ابن عباس عطاشة، فيرد يعني انت جاي المفروض عطشان وردك يسقيك اشرب على قدك. فسالت أودية بقدرها، في واحد اصلا مهما حاول يخشع هو اخره صفحة صفحتين ماشي كويس، بكرة الاطار ده بيوسع مع الاستمرار، لكن لما تكون علاقتك صفر بهذا الثابت بهذا الشفاء بهذا الهدى بهذا النور أنت ستتغير. دي قاعدة أنا دايما كنت بقول مقطع اسمه الثبات مش عضلات، يعني أنك أنت تحافظ على أخلاقك وعلى ثباتك وعلى فطرتك ده مش عضلات، مش هتقول إيه أنا مش هتغير، لا هتتغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده أنت بتقابل واحد صاحبك بيغير لك الرائحة بتاعتك، هو ده أثر الناس فيك وأنت لا تشعر، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. النبي صلى الله عليه وسلم اختار تشبيه انتقال الروائح، الرائحة تنتقل وأنت لا تشعر، يعني أنا ممكن أكون مروح هقابل صحابي أسلم عليهم أروح البيت يقولوا إيه ده أنت ريحتك سجاير، أنا ما شفتش سجاير لم أشعر أصلا بانتقال هذه الروائح. الإنسان يتغير هكذا، أنت أفكارك وهمومك، أنت بتنزل الشغل ليك هموم معينة بترجع بهموم تانية، كلنا مجربين ده. انت قاعده واحده في جروب مثلا واتس بيجيب في كده جروبات معروفه بتجيب اكتئاب، الدخول فيها بيقعدوا يناقشوا في مواضيع كده، انا كان مثلا ايام كورونا طلعت في جروبات كده مش ممكن يعني تحسسك انك انت يعني انك لو فتحت البيت كورونا هتقفز يعني. فانت مين اللي قالك انك مش هتغير؟ هتغير. تخيل بقى لو يوميا يوميا بتقرأ عن الجنة وعن النار وعن هم الدين
الشيطان.
وعن الشيطان واللي قاعد لك والتربص وان في ناس نجت ونعيم. انت بتخيل يوميا بتتلقى هذه المعاني يوميا بتجدد علاقتك بيها. احنا قلنا في الاول هي فكرة دورة حياة المؤمن انه بيتلقى معاني يندي اللي اشتبك مع الواقع. الواقع يأثر فيه يرجع يغتسل زي ما نفسه مشبه الصلاة. الصلاة انت عندك انهار بتغتسل فيها تطلع تمشي يصيبك الدرن تغتسل. هي دي حياة الانسان. فيش حد هيبقى ملائكي يعني محدش هيوصل لحالة ملائكية. انت كده كده هيصيبك الدرن وانت تحتاج للاغتسال. امتناع عن ورد القرآن هو اشبه بغلق الماء. مفيش هتطهر ازاي؟ طيب هتتراكم عليك الادران. فاحتياجك قبل ما اتكلم عن الورد وقد ايه وازاي، حاجتك للورد، حاجتك للقرآن اهم. يعني زي ما قلنا المحب بيتعامل تعامل مختلف، المحتاج بيتعامل تعامل مختلف. فاللي بيفهم خطورة غياب القرآن عنه هيتعامل مع الورد تعامل مختلف. هيتعامل فعلا، وخصوصا لما يمر بأزمة وضغوط ويرجع للقرآن هيجد صدره بينشرح حتى لو مش فاهم ايه اللي حصل. يعني مش لازم كل حاجة نعملها rationalization، يعني مش لازم اتعقل كل حاجة. لا يا سيدي خلاص سورة طه بسطتك
الحمد لله
الحمد لله خلاص عادي. ممكن التفاصيل لما تتعمق اكتر تفهم. يعني هي ممكن تكون الصورة وانت مش واخد بالك رجعت لك احجام كل حاجة. انا بقول لك انا حين الاقي ابني بيشوف حاجات يتأثر ويعيط تقعد تشرح له ان ده جزء من الحياة والموضوع بسيط. فالحاجة تاخد حجمها. انا اقول لك هو حاجته بتتكسر بيعيط، انت بتفهمه حجمها بس، او في كذا او في بديل والموضوع بسيط. الواحد بيبقى انا بحب افكر في مشاكل الكبيرة دايما وانا في الطيارة. يعني دايما ليه؟ لان انت شايف الحاجات صغيرة.
صح.
يعني دايما ببقى مثلا ما كنت طالع ببقى حاطط كده ايه، ان الحاجات اللي مضايقاني هفكر فيها وانا فوق مش هفكر فيها وانا تحت.
حلو.
بستريح بس ببقى حاسس ان ايه اكن اللي مزعلني النقطة اللي هناك دي. الموضوع ابسط من كده. هو القرآن بيعمل معاك كده.
زوم اوت.
بالظبط. بتكتشف حتى لو انت مش فاهم ايه اللي حصل تكتشف احجام الموضوع، بتلاقي الموضوع اتحل خد حجمه فانت تتعامل معاه على قده. وأن الله قدير وكل شيء عليه هين سبحانه وتعالى، وأن الموضوع تقدير وابتلاء، ولو شاء الله لانتصر منهم، وكل حاجة ممكن تتقيده. خلاص الموضوع يعني 1 2 3 4 الموضوع تحل.
كويس. أنا متخيل احنا ماشيين بالتسلسل الحلقة ان احنا قاعدين نبني في أهمية القرآن والمعاني والترتيب والتسليم لربنا سبحانه وتعالى، وبدأنا نخش في حتة عملية ان هو طيب خلاص انا معاك. ولازم يبقى ليه ورد. ده لازم صح؟ يعني لازم لكل مسلم، ما فيش مفر ان هو لازم يبقى ليه ورد يومي.
ما احنا قلنا بقى هو يعني مهم بالنسبة لمين؟ اللي عايز هدى وعايز نور وعايز يقرب من ربنا خلاص مهم. الحاجات دي مش عايزها خلاص مش مهم. بس هو كده بيحكم على نفسه حكم وحش قوي. يعني احنا قلنا ما فيش طريق غير ده.
ايوه.
ربنا بيقول لما الكفار قالوا هو ليه القرآن ما نزلش مرة واحدة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا قال ايه؟ كذلك. يعني ايه كذلك؟ يعني نزل متقسم لنثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم. الكاف دي بتاعت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فؤادك ماشي؟ يعني فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم محتاج قرآن. انت بقى فؤادك مش محتاج قرآن؟
سبحان الله.
يعني أطهر الأفئدة كان يحتاج إلى تثبيت من كتاب الله. انت عايز تقنعني ان فؤادك لا يحتاج هذا التثبيت ازاي؟ لا لا، افئدتنا تحتاج الى القرآن، وإلا هتتغير وإلا هتفقد يعني ذاتك وهتبتعد عن الايمان، والايمان اللي بداخلك هيخلق وهيبلى وهتبتعد. انت ممكن تكون يعني ربنا يعافينا من اسوأ العقوبات هو ان الايمان ينزع ولا يشعر الانسان. يعني الناس اللي زعلانة على اللي بيحصل في سوريا هم احيانا ممكن يحتاج يزعل على نفسه. يعني ممكن يكون هذا القلب المغموس في الطرف والانشغال، واللي يبص على يعني اللي يبص على الاحداث من تحت يلاقي واحد مترف وغني ومنعم ودول البيوت واقعه فيعيط على دول. لما يحط نفسه مع الملائكه فوق ويلاقي الملائكه بتذكر هؤلاء في الذين يحبهم الله وهؤلاء في الذين يبغضهم الله، يرجع يعيط على دول مش على دول.
صح، انت لو اختبرت ممكن تخيش يعني، ما تعرفش تعمل اللي هم بيعملوه.
وهو حتى انت يعني في عقوبة قد لا يشعر، مثلا رفع الإيمان منه يعني، من العقوبات وتركه، من العقوبات المذكورة في القرآن ربنا يسيبه،
سبحان الله.
يعني مجرد اتساب وتركهم في ظلمات، خلاص طالما اتساب والعياذ بالله هيقع في الظلمات. صلى الله السلام يعني.
طيب عمليا لو انا مش عارف يعني
ادخل،
مش عارف افهم الورد قوي، مش عارف افهم المعاني، مش عارف اعيش معاه، يعني الدعوة بتاعت ان هو يا عم عارف ما يقولك الورد مش هياخد منك 5 دقايق، مش عارف، هي دي الدعوة دي انا بحس ان هي اللي بتدعو ان احنا نقرا بسرعة يعني، اللي هو خلاص 5 دقايق جت خلاص انا هوقف ورد، الحزب ربع حزب خلاص خلص بسرعة. فبرضو اللي انا يمكن طمعان ان انا اخد يعني ايه فاليديشن عليه كده، هل اي حاجة وخلاص وربنا هيوصلني يعني، هل صفحة كفاية، هل لحد ما بيقراش خالص، ولا السؤال ده اصلا مش حلو؟
بص يعني انا بعلم اولادي بعض القواعد كده في الحياه،
حلو،
معروف القاعده الاولى والقاعده الثانيه هم حافظينها يعني.
كويس.
يعني لو سالت الصغير القاعده الاولى بتقول ايه؟ يقول لك ما حدش بياخد كل حاجه.
ماشي.
القاعده الثانيه بقى بتقول ايه؟ ودي بقى كل حاجه ليها ثمن.
اوكي.
كل حاجه ليها ثمن. انت دلوقتي بتقول انا عايز اقرا من القران وعرفت اهميه القران، لذلك قبل ما نسال السؤال ده كويس ان احنا بدانا باهميه القران. خلاص؟ كتاب بهذه الاهميه انت مش عايز تدي له وقت ومجهود؟ يعني انا اتكلمت مثلا عن دكتوراه في علم من العلوم اهميه ده، فهيقول لك ايه؟ انا والله عايز ده بس ما عنديش وقت، والله اعملها ازاي؟ لا 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 اتركه.
كويس.
اتركه. هل معنى كده ان انا لا، في فرق بين قراءه القران كثواب او تعبد زي ما بتصلي الظهر وبتصلي الوتر حتى لو حاجه بسيطه وحتى بتحافظ على ده عشان تنجو، ده حاجه تانية. لكن انا بتكلم عن احتياج الجوف والفؤاد للقران، لا محتاج وقت ومجهود. وقت زائد مجهود. انا شايف القران محتاج كده، والقران اثمن واغلى. ان احنا محتاجين ندي وقت ومجهود لازم، ولا سيما يا سيدي انت مشغول طول السنه، طب في رمضان يعني على الاقل، على الاقل ادي وقت ومجهود للقران على الاقل في رمضان. يعني ربنا سبحانه وتعالى جهز لك شهر عشان تعامل القران تعامل مختلف. خطاب ولو ركعه ولو صفحه مفيش فيه مشكله، لكن هذا لن يعطيك هذا الذي ترجوه.
حلو.
يعني كل حاجه وليها ثمن، كل وسيله وليها اخر. عارف يقول لك انا عايز اشتغل في الدعوه بس مش عايز، عايز سوشيال ميديا بس، ماشي سوشيال ميديا ليها اخر في التاثير. كل حاجه ليها مستوى معين ويتوقف عنده. انت عايز تدي العطاء ده انت حر، لان في الاخر ربنا بيقول ايه؟ هم درجات عند الله. يعني يجي واحد يقول لي ايه؟ هو انا اصلي قيام ليل 5 دقايق ولا نص ساعه؟ اجابتي ايه؟ براحتك. يعني كتير من الاسئله اللي بتسالها اجابتي فيها للشباب براحتك،
عشان انت عايز ايه؟
انت اختيارك، انا مالي. يعني انت علاقتك بالله اصلي 3 ولا 5 براحتك. يعني انت شوف عايز تدي ايه، انت شوف انت تقدر تدي ايه وعندك امكانيات ايه وحابب ايه واعمله.
انا بتكلم على حاجه عمليه، عشان فكره ان انا ما احرقش نفسي وبعد كده يعني مثلا خلاص الناس ممكن تسمع كلام حضرتك لو خلاص انا هقرا جزء في اليوم وهو ما كانش بيقرا اي حاجه خالص.
لو احنا نتكلم خطوات عمليه، انا رايي خلي في مسارين دايما. ربنا يستعملني يا رب، ممكن يعني الحلقه زي كده ناس تشوفها تسخن فتروح تقرا القران او تبحث عن قضيه القران، تمام؟ يبقى كان في دافع اسمه انه سمع عن القران.
ماشي.
احنا عايزين نخلي المسار ده موجود معانا كل شويه، ان انا كل شويه انا هنسى. خلي كل شويه اسمع عن القران، درس، كتاب. يعني في كتاب اسمه الخلاصه في تدبر القران شيخ خالد السبت، في كتاب اسمه تدبر القران للسنه دي، في كتاب لفريد الانصاري، في دروس لايا كان فلان او فلان. الدروس دي بتتكلم ايه؟ عن القران، مش بتفسر. الدروس دي او الكتب دي مش بتشرح لك تفسير سوره الكهف، لا هي دي بتتكلم ايه؟ عن تستثير مشاعرك للعوده للقران. خلي ده ولو مره في الشهر اسمع عن ده.
كويس.
يبقى اول خطوه عمليه، انت النهارده بدات ترجع للقران ليه؟ عشان حاجتين، سمعت درس ومع موسم طاعه. حلو. الموسم مش احنا اللي هنجيبه، يعني مش هقول لك هات رمضان الشهر الجاي، مش بتاعتك بتاعت ربنا. طيب انا سمعت، طب ما تسمع. يبقى انت حاول تثبت كل فتره درس او كتيب او مقالة او اي حاجة ترجع، لان الانسان بينسى ومشاعره بترجعه تاني عادي. معايا؟ يبقى علاج استثارة المشاعر دي ثبت درس. حتى احنا لما بنجينا في انه القرآن نعمل قسمنا الدروس، دروس اسمها عن القرآن ودروس في القرآن. يعني دروس هي بتستثير عن القرآن مشاعرك القرآن. الشيخ عمرو الشراوي له كتاب اسمه المشوق للقرآن. الحاجات اللي زي دي حطها في خطتك كل شهر حاجة. ماشي. تمام. طيب نيجي بقى للايه الكلام. طيب خلاص
التاني.
المسار التاني، المسار التطبيقي بقى. المسار التطبيقي ابدأ بهدوء. ادومه وان قل. دي مش معادلة انا اللي مخترعها، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيفكر على اللونج ران حتى لو قليل افضل. ليه؟ يعني حتى يقولوا هل تصلي يوم ساعتين وما تصليش بعد كده، ولا تصلي كل يوم حاجة بسيطة؟ فيقول لا تصلي كل يوم حاجة بسيطة. ليه؟ قال لك ادبا اللي صلى ساعتين ومشي زي ما يكون واحد قاعد يرزع على الباب وبعدين قام ماشي.
سبحان الله.
التاني كل يوم بيخبط، ده اكثر ادبا مع الله
سبحان الله.
يعني تادبا انك كل يوم جاي ولو خبطه، يا رب افتح لي الباب.
معنى عالي ده،
انك انت لازم اللي هيصبرك على الدين هو المعاني بتاعته. اللي هيصبرك على اللي هيخليك انت تجري ورا الاذكار، انك ان الاذكار انت عايشها. يعني اللي هيكمل مع القرآن، لذلك هو انت هتتعب شوية في الاول في الدين، بعد كده تعيشه بقى
خيش.
طيب المعنى اللي احنا بنقوله ادوامه هو انقل. قلنا دي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب انا لسه هبدأ خالص، ابدأ بحاجة بسيطة وابدأ من بلاش برضو، يعني بلاش انا اختيارات انا، لا خلينا نقول السيدة عائشة قالت اول ما نزل من القرآن المفصل فيها فواصل كتير، ذكر الجنة والنار. ليه؟ دي اللي هتعمل لك صدمة في ترتيب اولوياتك في حياتك ورا بعض. الانسان الغافل اللي هو كلنا اغلبنا يعني بسبب الحياه اللي احنا فيها، ما يستحملش الايات الطويله، محتاج خبطات خبطات. عامه تسالوا عن النبي العظيم الذي هم فيه يخذلون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الطرقات المتتاليه دي ما بتسمحش للذهن انه يشرد بعيدا، بتجيبه على طول.
جميل.
فالمفصل طرقات سريعه، تطويف متنوع، يعني ايات كونيه، جنه، نار، قصص سابقين. في من مزايا المفصل انه دايما بيقول لك هم صنفين، يعني غالب الصور جزء عام بتقول لك الفريق ده ولا الفريق ده، الفريق ده ولا الفريق ده. فالجيوش من الايات اللي بتهجم عليك دي بتخليك تستسلم
كويس.
وحتى سوره البقره قبل ما تتكلم على الاحكام التشريعيه عملت مقدمه حتى لنكون مثل هؤلاء. فالانسان بيحتاج قبل ما يسمع اوامر ونواهي محتاج ان هو يؤهل. اجمل تاهيل هو بالمفصل. طيب اعمل ايه برضو الكلام العملي؟ يفضل سواء على يفضل يعني على مستوى الحفظ او على مستوى الفهم انك تبدا من سوره قاف وانت نازل
كويس.
يعني جزء عام، جزء تبارك، عايز تبدا من قاف مفيش مشكله. خلاص هعمل ايه برضو؟ يفضل انك تحفظ ماشي، ومعاك خطوات كده. الخطوه الاولى ان انا اعرف الكلمات الصعبه على هامش المصحف. لو عايز كتاب فيه الكلمات، في كتاب اسمه السراج في غريب القران، ممكن تبقى معاك كتاب السراج
ده كلمات بس.
كلمات غريب القرآن، الكلمات اللي ممكن انسان مش عارف معناها
كويس.
خلاص شويه، لا انا مش بس عايز الغريب، يعني مش عايز اللفظه، انا عايز الجمله على بعضها معناها ايه. يعني انا عرفت ان العاديات معناها كذا
بس مش فاهم الجمله،
بس مش فاهم الجمله على بعضها، فتحتاج تفسير بيفسر الجمله
كويس.
زي مثلا تفسير اسمه تفسير الميسر بيفسر الجمله.
حلو.
يبقى انا يا اما كلمات يا اما الجمله. الجمله خلينا نقول ان الجمله فيه كذا تفسير، من التفسير المبسطة يا المختصر يا الميسر. ميزة التفسير المختصر انه اصبح مخدوم الكترونيا كتير، يعني في تطبيقات وفي حاجات موجود في كل الحاجات دلوقتي. ده المختصر خلاص تبع مركز تفسير. عايز اعلى شوية بس يحتاج قراءة بتركيز، تفسير الشيخ السعدي، يعني في صعوبة، عايز تركيز، عايز يكون حد عنده بعض الخلفيات الشرعية عشان يفهمه. ما بينهم لو عايز حاجة ابسط ما بينهم، يعني ممكن ايسر التفسير ابو بكر الجزائري، يعني ممكن حاجه زي كده. المنتخب
هو المختصر ده تجميع المفسرين ولا ده؟
لا هم اعادوا صياغه التفسير الميسر كان معمول اصلا لغير العرب. يعني فما ترجم فلقوا العربي ينفع لايه لمستوانا يعني. فقالوا طب ما احنا نعمل حاجه اصلا خصيصا بقى للعرب، يعني مش جاي بالعكس، مش جاي ريترو جريد، لا العكس اصلا، فنعمل المختصر. فعملوا المختصر وحاولوا يتداركوا بعض الحاجات، يعني مثلا يعمل لون الكلمه الغريبه بيعملها بلون مختلف، يعمل في اخر كل صفحه فوائد من الايات، مقدمه سريعه للصوره، فمخدوم شويه اكتر
كويس.
ده المختصر. خلاص. لو انا بقى حفظت جزء عام وقريته من المختصر وصليت بيه النوافل كتير
جميل،
وديت لنفسي مساحة ذهنية ان انا اعيش، يعني اقرا سورة الزلزلة اعيشها، سورة القارعة عشان انا فهمت الكلمات الغريبة، عشت وصليت بيها كتير، صلي بيها النوافل وما استعجلش، يعني اصلي بيها الضحى اقعد يعني 10 دقايق اصلي بسورة قصيرة. اه انت بتحاول تبقى جوه المشهد. يبقى من الوسائل فهم الكلمات الغريبة، فهم معنى الجملة، يبقى انا بحطها وسائل عملية، فهم الكلمات الغريبة من كتب غريب القرآن، فهم معنى الجمل من التفسير اللي بتفك الجملة، حاجة مبسطة زي المختصر، حاجة اعلى شوية زي السعدي، ما بينهم ايسر التفسير. او ان انا في جزء عليك انت بقى قبل ما نرتقي ونقول اسماء كتب تانية، في جزء عليك اللي احنا كنا بنسميه الفراغ النفسي او معايشة المشهد.
كويس.
يعني معايشة المشهد، اتعلم مع الوقت، وان شاء الله هحاول اعمل درس يشرح الفكرة، ان تشاهد النص القرآني مش تسمعه قدر المستطاع، انك تكون جزء من النص القرآني. مشكلة الفكرة دي ان مع مشاهدة الافلام والكرتون والحاجات دي خيالنا بقى زاد، فاحنا بيدخل يقعد ايه يحصل نوع من العبث. لا، انت مش بتعيش التفاصيل قوي، انت بتبقى كأنك شايف مجمل المشهد.
كويس
معايا؟ فانت لما بتيجي تفتح سورة الزلزلة انت بتستحضر اذا كان جزئية صغيرة بعمق معين من الارض عمل كده، الارض كلها بتتزلزل. الشعودة بتفتح سورة العاديات، ضبح صوت وخيل بتجري، فانا عايزك تعيش مشهد خيل بتطلع صوته بتجري، فالسؤال طبيعي رايحه فين؟ ولا هذه ضبحة؟ طب اللي بعدها المريات قدحة، مريات ايقول لك يعني شرارة بتطلع من رجلها، قدحة اللي هو الاستكاك ده بيطلع شرارة، فكان مشهد صوتي ان انت سامع صوت الخيل، بقيت شايف حوافرها بتطلع شرارة، انت كده جزء من معايا؟ فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انت جنب كأن ام سيدنا موسى ماسكه سيدنا موسى، وتعمل ايه؟ وترميه في البحر. لما بتعيش المشاهد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، طب ايه اللي موقفه هنا؟ يعني انت لما بتتعامل مع مشاهد، انا زيك نفسي اعمل مثلا ايه مشاهد القرآن الكريم، ان تشاهد النص القرآن، انت إيه في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هو اصبح بيشاهد بقلبه المشاهد دي. ذلك يكثر في القرآن ألم ترى، حتى وإن كانت ألم تعلم، لكن علمي يقيني. يعني أنا بنبهر بختام سورة الزمر بعد التطواف ده كله في الآخر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه. فإنك أنت بتتفاعل مع النص القرآني. القرآن مثلا منها التفاعل إنك تعيش المشهد، من التفاعل إنك تقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إيه ده؟ مر بآية فيها جنة يسأل استعاذة يستعيذ، إيه ده؟ ده بيتفاعل مع النص القرآني. مش لا، ده في حاله من التفاعل. زي في اسئله في النص القراني كان بيروى عن ابن عباس ان يرد يقول بلى، اذا ده بيتفاعل. انا لما جربت الطريقه دي جاي اقرا سوره الملك لقيت فيها 12 سؤال انا كنت واخد بالي.
بس انت مهيئ نفسك.
لا انا قلت ايه اما يقابلني سؤال هحاول اقف. فببص لقيت السوره هي 30 ايه، لقيت ما يقرب من نصها اسئله. اذا طب ليه في اسئله كتير كده؟ زي قمت عامل فكره خطبه اسمها اسئله سوره الملك. يعني انت تفاعلك مع النص القرآني هيخليك تنتبه لأشياء انت كنت بتجريها.
كويس
معايا؟ يبقى في جزء علمي في التحضير، معنى الكلمة، معنى المفردة، الكتاب، وفي جزء نفسي. جزء النفسي ده ممكن نقسمه انك تكون نفسيا متأهل، مش قاعد مدوش، لا، ادي وقت للقرآن، وخصوصا في رمضان ادي وقت تكون ولو قليل بس مركز. يعني انا عندي نص ساعة او ربع ساعة قليلة بس مركز، احسن من ساعة وشوية ولا ساعتين وانت قاعد بتعمل زي المذاكرة بالظبط. عارف انا بقول للطلبة، تقول له انت بتذاكر دي، يقول لك 3 ساعات، وهو بيذاكر يعني مع اصحابه في السوشيال ميديا، يعني تلاقيه يذاكر كلمة شوف ابن رد، وتلاقي طب انت كده بتذاكرش، وانا عيالي بيذاكروا كده عشان كده مش يعني في الاخر. فانت دلوقتي لا، انت ركز برضه مع النص القرآني كده. طيب انا مشيت في جانب المشاعر وجانب التأهل النفسي، ومشيت في جانب الكلمات وجانب الجملة مع الحفظ وتكرار، انت هتلاقيك قربت خطوة فضل الله من النص القرآني.
كويس.
اللي بيعمل اللي بيدوق حاجة بيبقى مشتاق ليها دايما، فهيبدأ عايز يرتقي اعلى، فيبدأ بعد كده يسمع تفسير بقى كامل، مثلا يكتب ايه، عايز اسمع تفسير سورة الملك، عايز اسمع تفسير يعني ما شاء الله الطريق والله كانوا عاملين فكره حلوه اسمها ايات تتلى. ايه ايات تتلى؟ قال لك طب ما الناس في ايات بتسمعها كتير، الفاتحه، سوره الاعلى، الغاشيه، بتتلى عليهم في المناسبات زي الجمعه، في الاعياد، في سوره الفاتحه. فجابوا مجموعه من الدعاء كل واحد يختار يفسر سوره من السور اللي بيسمعها كتير، فعملوا برنامج ايات تتلى.
والصور دي بتبقى اعمق بكتير من الناس متخيله.
بالظبط كده
صح. والناس فعلا سبحان الله يعني يمكن حضرتك دلوقتي بتنصح ان الناس تحفظ المفسر مفصل
مفصل
مفصل انه الناس ممكن تستقل بده سبحان الله.
بالظبط. يعني ده اللي غير الصحابه.
بالظبط.
يعني ده لما نزل عمل ضغط لذلك هو لو نجح لو نجح ان يعايش المفصل هو هينجح ان اي مسجد يخش يصلي فيه بنسبه كبيره الراجل ده هيقرا حاجه من المفصل.
صح.
فهو متاهل للخشوع في اغلب المساجد. بل هو نفسه وهو بيصلي النوافل غالبا احنا اغلبنا عشان يعني بننجز هتلاقيك بتقرا سوره من سور المفصل. فاللي ادى وقت سوره القدر، وقت سوره التين، وقت سوره الضحى، وقت سوره الشرح، وقت سوره الليل، وقت سوره الشمس، هيتعب شويه عشان يعيش السور دي. بعد كده الخطوات اللي بعد كده سواء مع السور دي او غيرها هيبقى هو مصاحب لسوره. انا معايا مثلا على الموبايل معايا 2000 اسم، كل ما قابل حد اتعرف عليه اخد اسم، بس في فيفوريتس دول
انا فيهم طبعا.
لا انت اخد نجمتين مش دول. لو حد قال لي علاقتك بيهم ايه انا مش هقول له قابلته في 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 سفريه وخدت رقم، لا في علاقه طويله. في واحد تقول له علاقتك ايه بصوره سبأ؟ في لك قريتها مثلا من سنتين.
كويس.
تقول له طب علاقتك ايه بصوره الكهف؟ يقول لك لا في علاقه قويه.
حلو. كل
اسبوع. علاقتك ايه بصوره يوسف؟ يقول لك لا انا بحبها جدا.
كويس.
مع الوقت هتلاقي الصور اللي انت في علاقه قويه بتزيد. يعني في واحد يقول لك انا صوره طه دي قضيت معاه 6 شهور، كانت يعني كان بيمر بازمه مثلا معينه اللي خرجني منها صوره طه. في واحد يقول لك انا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه اشتكوا له ان في واحد كل ما يصلي امامي يقرا سوره قل الله احد هو مش قادر يسيبها بيحبها.
سبحان
الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بتقراها ليه؟ ما قالوش عشان عايز انجز، لا هو قال له بحبها. فقال له دي سوره بيحبها الله سبحانه وتعالى. فانت هتلاقيك حبيت سوره. في ناس عايشه مع معاني سوره الضحى يقول لك انا بحبها. واحد يقول لك سوره الشرح انا بحس ان هي بتديني امل. في واحد يقول لك سوره مريم الله قادر كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى، انا ما بتعب اقرا سوره مريم. ذلك كان يقولوا كده، يقول لك مثلا سوره كذا يوسف او كذا سلوى لكل محزون.
سبحان الله.
فهتلاقي في صور انت مع الوقت اقمت معها علاقه طويله بقيت مصاحب صاحب للقران، مش عارف اسميهم زي فلان او لا، مش عارف اسم سوره فاطر، لا سوره فاطر دي انا سمعتها الحصري مثلا 5-6 مرات وصليت بها قيام ليل في ركعه. لا انت قاعد لان الصور العلاقه مع القران متنوعه، ترتيل وسماع وحفظ ومدارسة وتفسير. يعني أنت نوع علاقاتك بالسور القرآنية. أي اقتراب من القرآن هو نافع.
جميل.
بل حتى ولو المنافق، النبي فرق صلى الله عليه وسلم بين المنافق اللي بيقرأ القرآن والمنافق الذي لا يقرأ القرآن. أنت بتخيل في حديث يقول أن المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، رائحته طيب لكن طعمها مر، والذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة. أي كان هو مرأي بس شوف يعني
القرآن حتى في
بالضبط حتى مع المنافق. الاقتراب من القرآن نافع في كل أحواله.
سبحان الله.
فأنت نوع علاقتك مع القرآن. الصورة دي مش حافظها اسمعها، شوف صورة، شوف صوت حد بتحبه اسمعه كل يوم قبل ما أنا في صور فضل الله طويلة حفظتها بالسماع. يعني أنا قبل ما أنام كنت بشغل الصورة دي، جيت أحفظها لقيت إيه ده
معظمها
خلاص عارف. فأنت ليه ما بتنوعش علاقتك مع القرآن؟
كويس.
دي اسمع لها تفسير، ودي اقراها من المختصر، ودي صلي بيها النوافل، ودي هتلاقيك مع الوقت بفضل الله سنه ورا سنه مع رمضان وكل رمضان بيجي انت مجموعه الصور اللي قربت منها كتير. فجاه اقول لك سوره فاطر تقول لي سوره فاطر دي انا لما قراتها في مشكله كذا حسيت ان هي هدتني وعرفتني ان احنا كلنا فقراء وان الله قادر على كل شيء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هتلاقي معاني انت خلاص، لان الصوره لما بتجيلك في ازمه وتخرجك من الازمه دي انت ما بتنساش الموقف ده. الانسان الوفي ما بينساش ده، يعني خرجته من الازمه دي.
حلو.
فزي ما فاكر واحد صاحبك انه واقف جنبك في الموقف ده انت ما بتنساش ان سوره طه ربنا قال لسيدنا يوسف 4 مرات ما تخافش، فانت لما عشت المواقف دي انت بتطلع سورته، لما بتخاف بتروح تقرا سورته، انت عايش المعاني دي. دي مش لازم تلاقيها في كتاب، دي علاقتك انت بالسوره.
حلو. طيب انا عايز اختم بسؤال. رمضان ان شاء الله باذن الله دخل علينا، اللهم بلغنا رمضان.
امين.
يعني خطه بسيطه لتطبيق اللي حضرتك قلته ده، هل اعمل كل ده؟ لان برضو ده ممكن يبقى كتير على الناس. فهل مثلا خلاص اقرا جزء في اليوم واركز فيه؟ يعني اعمل ايه بالظبط بشكل بسيط خالص، بيبعدنا برضو عن الهلع اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص.
طيب اظن ان انا اتسالت السؤال ده اكتر من مره، يعني برضو هيلاقوا، يعني خصوصا اظن كان في حلقه السنه اللي فاتت مع شريف اظن حاجه زي كده. لكن خلينا اقول ان انا دايما، انا بقول ليه المقدمه دي؟ عشان نفترض ان انا قلت اجابه واحد جرب اجابه تانية ونفعت، ده مهم ان يبقى فيه تنوع، الشخصيات مختلفه. فدايما باكد على النقطه دي قبل ما اجاوب، اقول رايي انك لو سمعت شيخ الفكره وطبقت عادي
كويش.
دي كلها وسائل متنوعه لتحقيق هدف معين. تمام. انا بحب البدايه انك تعطي وقت، تثبت وقت مقدس قبل اي حاجه، يعني قبل ما نشوف هالجزء ولا تفسير ولا قرآن ولا تفسير صورة ولا هبدأ بالمفصل ولا هختم كتير، قبل ما نحدد هنعمل ايه، لان كل ده كويس. انا يهمني حاول تطلع وقت من يومك
كويس، بعد الفجر، بعد العصر،
بعد الفجر بقى، بعد العصر، بعد المغرب، نمت بسرعة بعد الترويح، صحيت بالليل شوف وقت ادي للقرآن. انت قلب يومك، قلب اسبوعك، وطلع صافي قرآن
كويس. وقت ثابت، وقت محدد ثابت كل يوم.
ايه طب افطار؟ انا طبعا شايف ان ده الافضل. افترض ان انا في ايام شغلي متلخبط، شيفتات ومش عارف ايه، طلع لي في الاسبوع ايا كان، انا عايز حاجه صافيه.
ماشي.
عارف الدبيحه يقول لك انا عايز حاجه صافيه، ما تجيب. انا عايز وقت صافي قدر المستطاع. اعمل ايه في الوقت ده؟ هنا في تنوع، يعني انت مش اللي انا بخاطبهم في اللي ختم وفي اللي ما ختمش وفي اللي قرأ وفي اللي ما قرأش وفي اللي في الأول، يعني فبالتالي مش هينفع عادي إجابة تناسب كل الناس. في واحد يقول لي يعني أنا ينفع رمضان ما ختمش وركز على مجموعة صور أعيش معها؟ أقول له آه ينفع. واحد يقول لي هو أنا ينفع أختم كتير أنا حابب ده؟ أقول له آه ينفع. واحد يقول لي على فكرة أنا لما في مرة جبت تفسير صورة، صورة قاف مثلا، وصورة يعني الشيخ فريد الأنصاري له كتاب اسمه مجالس القرآن الجزء الثاني، جلس القرآن جزء تاني، شارح فيه صور وعظية، شارح قاف والطور، قاف والذريات والطور والنجم. في حد يقول انا عشت رمضان مع الاربع صور دول عملوا لي نقلة في حياتي، هو اللي انا عملته ده غلط ولا مش غلط؟
الواحد بيحس كده فعلا غلطان او حاجة.
لا مش ليه؟ هي ما انا بقول كل علاقة مع القرآن مثمرة. والناس مختلفة. احنا اطوار مختلفين، ده في وقت وده في وقت وده في وقت، مش لازم حاجه تكون مناسبه للجميع. المهم لابد من وقت وعلاقه مع كتاب الله، ده اللي متفق عليه دلوقتي. فلان كان بيختم كتير، فلان عاش مع سوره البقره، فلان رجع حفظه، فلان راح يتدارس، فلان صلى طول الليل. خلاص، لان احنا انا كواحد اهو بجرب عن نفسي، انا مره رمضان يجي لي في الاجازه، مرة يجي لي في وسط الشغل، مرة يجي لي في وسط كذا، مرة يجي لي أيام لما كنت طالب في الامتحانات، مرة يجي وأنا بدار عندي محاضرات، فأنت متنوع، فصعب أقول لك إجابة ثابتة لكل
صح.
المهم زي ما بتعرف تطلع وقت الحاجات في حياتك، طلع وقت القرآن. معلش اتطرف، رمضان يستحق أنك تتعب
صح.
تعال على نومك
كويش.
اضغط على، معلش ادي وقت صافي للقرآن، تصرف. وهذا الوقت تعال نتأمل وادرس حالتك. في الأول ابدأ بالمفصل، اقرأ قراءة هادئة، اقرأ قراءة المتأني اللي جنبك معاني الكلمات. واحد يقول لك بس أنا على فكرة لما بقرأ بسرعة كتير بلاقي قلبي، اقرأ بسرعة كتير. وأنت مش أول مرة تقرأ قرآن، أنت كل واحد، في واحد أول مرة. أنا أحب القراءة المتأنية، أنا مش من هواة إن هو يختم كتير، لكن هل معنى إن أنا بقول كده إن اللي بيختمه كتير غلط؟ لا بالعكس، هو افترض شايف ده بيجيب معاه أكتر. في ناس أنا جربت مع والدي يعني ربنا يحفظه ان هو يقلل الختمات، هو بيحس انه هو لا ما شاء الله قوته بالله وبيختم كثيرا يعني ربنا. فبالتالي هو بتختلف الاشخاص. انا جربت اعمل ده، مش عارف، لا انا عايز مثلا لا اخلي القراءه في الصلاه اكثر مثلا. فبالتالي كل اللي انا بطلبه اللي المفروض يكون ثابت عندك قدر المستطاع ان تعطي وقتا لكتاب الله، ثم تامل في حالتك. احنا في الدنيا أذكياء قوي بنعرف نشوف إن. طب نيجي في الدين بنعطل ليه؟ ما تحاول تتأمل، استشير حد، شوف مرحلتك انت جربت ايه، ابدأ بالراحة، ابدأ في غريب القرآن كلمات جنبك. يعني يعني بستغرب قوي انك تقرأ جزء او تسمع جزء مفيش ولا كلمة عايز تسأل على معناها. يعني مين الطبري مثلا؟ يعني ليه ليه يعني؟ يعني طبيعي انك بعد ما تسمع، يعني انت بتصلي ترويح، طبيعي انك بعد ما تسلم الكلمة دي بس عايزها. والوقتي مفيش اسهل
طبعا
من الابليكيشنز، الوقتي مفيش اسهل من ده
طبعا.
يعني انت وانت قاعد تعرف على طول بضغطتين تعرف معنى الكلمة. طب ليه مفيش هذا الشغف؟ ليه يعني ليه بعد ما بتسلم من الترويح كلنا بيطلع علينا القرآن، معقول مفيش ولا آية حسيت كده ان انت عايز تعرف حتى معناها؟ معقول ولا اكيد فيها قصة وايه قصتها، او هل معقول ليها سبب نزول؟ هذه التساؤلات لابد ان هي تكون موجودة. دي بتقيم علاقة، العلاقة مش مجرد جداول وكتب بنخلصها مع القرآن، لا علاقة اعمق من كده. ده اللي انا عايز ابنيه. انا عايز ابني مشاعر تجاه القرآن هتخليك انت قاعد بتبحث عن الافضل، قاعد عايز توصل في علاقتك بالقرآن، مش مجرد انا قريت الحزب بصيت على معاني الكلمات تشيك ليست خلصت، انا خلصت يلا امارس حياتي. لا
صح، والمعاني دي اصلا بتنبني على بعض. يعني انت خلاص عرفت حاجه مش محتاج تعرفها تاني، انت هتجمعها مع حاجات كتير.
الله يفتح عليك. زي ما نقول اليقين تراكمي، هي دي المعاني كده بتبنيك. ترجع تاني للصوره تذكرك بالمعنى الاساسي وتبني عليها معنى جديد، فتلاقيك مشتاق للعوده مره اخرى. انا يعني ده بيصنع علاقه بفضل الله، يعني علاقه متبادله مع القران، علاقه فيها تفاعل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مش مجرد احفظ المعاني كذا، وده مهم لكن ده وسيله لاقتراب من النص القراني.
كويس. هارك عايز تختم او تقول حاجه اضافيه؟
انت طولت بصراحه حازم.
طيب. انا ما اتكلمت اصلا يعني 5% من الحلقه يعني.
انت جيت من عليا بعد ما خلصت. خلاص يا عم، انا قلت لك هزود، هحاسب على دي.
خلاص هتحاسب. ماشي.
طيب ماشي.
جزاك الله خيرا، فعلا انتفعت جدا بفضلك.
جزاك الله خيرا، انت سعدتني فعلا باللقاء ده. جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
واسئلتك سهله ممتنعه. جزاك الله خيرا، بنفع بك.
ربنا يجزاك يا شيخنا. انا على فكره يعني عملت اللي حضرتك قلته ده على الحفظ والتفسير والكلام ده في اول جزئين، وكنت بسمع التفسير بتاع حضرتك يعني.
طب كويس، الحمد لله، ربنا ينفعنا جميعا، رب يستعمل الاخطاء.
امين يا رب. ما حبيتش اقول عشان حضرتك متضرش يعني.
جزاك الله خيرا.
ربنا يكرمك شيخنا، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا رب.
شكرا يا شباب، جزاكم الله خيرا على المجهود الطيب ده. سلام.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.